الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن قبل أن ننتقل إلى الأبيات التي بعد الموضع الذي توقفنا فيه، أعددت بعض أسئلة تتعلق بدرسنا السابق، لأنه صراحة درس قطعا لم نستوفه حقه، فلعله هذه الأسئلة إن شاء الله بالجواب عليها يكون فيه بعض ما لا بد منه من معلومات تتعلق بهذا الباب، لأنه باب كما قلنا باب مهم. في الحقيقة كل أركان الإيمان مهمة، إلا أن هذا الباب تراودنا أسئلة يطرحها بعض الناس، وربما بعض منها ما هو شبهة يزلزل إيمان الشخص ويزلزل يقينه. فهذه أهم الأسئلة التي ربما حتى الصحابة بعضها طرحوه، حتى الصحابة قلت طرحوا بعض هذه الأسئلة، وكان الجواب الكافي الشافي من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قلت هذه الأسئلة يعني هي التي تتعلق، أو لعلها يكون فيها إن شاء الله سد لبعض ما قد يكون من اختلال في استيعاب مسائل هذا الباب. باب مهم قلت، قال ابن عباس رضي الله عنه: القدر نظام التوحيد، القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، نقض تكذيبه توحيده. إذن لو ذكرها شخص في نواقض التوحيد لكان مصيبا، التكذيب بالقدر. وبالفعل نعم، عبد الله بن عمر رضي الله عنه في زمانه، وهو هذا أول حديث في صحيح مسلم، صحيح مسلم أول كتاب، كتاب الإيمان، وأول ما ذكر فيه، ذكر فيه أن رجلان من أهل البصرة، واحد يقال يحيى بن عمر والآخر يقال عبد الرحمن الطويل، قال خرجا حاجين أو معتمرين. أول من قال بالقدر في البصرة رجل يقال معبد الجهني، خرج حاجين أو معتمرين، مسألة يعني من المسائل الكبيرة التي سمع فيها كلام جديد لا يعرفونه، فلما سمعوه هكذا المفروض المطلوب من كل واحد منا أن المسألة الخطيرة التي يترتب عليها ما يترتب، إذا استغرب فيها قولا لا بد أن يرفعه كذلك للكبار من أهل العلم، لعله يجد منهم الجواب. لأن على كل حال كل إنسان وله مرتبته، كان طلبة العلم كان منهم دون ذلك يتكلمون فيما هو معروف عند الناس وهو محل مذاكرات تسمعه، وكنت قد سمعته وربما تسمع فيه بعض التفصيل وبعض التجويد في الكلام، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون يعني فيها كلام مستغرب، كلام لا يعرفه كثير من الناس، سيما إذا كانت البيئة أو المكان الناس فيه مشغولون بالعلم وهم بين يدي العلماء، ثم يأتيهم شخص بكلام جديد غريب. نعم، هكذا فعل الرجلان وأحسن الصنيع. قال خرج حاجين أو معتمرين. الراوي عنهما هو الذي شك، وما هما فلا شك يعني يعلمان. ولما لم يكن يترتب عليه شيء كبير بقيت هكذا على الشك في الرواية، حاجين أو معتمرين، المهم حجة من أو سفر من سفريات عبادة، وهم بهذا الحج يريدان أن يلتقيان بمن بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلهم يجدون واحد من أصحابه هو أهل لهذه المسألة، ولا بد أن يعرف في الجواب. فوفق لهما، وفق هكذا شاء في الرواية، وفق التوفيق بمعنى أن شخصا لم تكن على موعد معه وإذا بك تلتقي به، بل وهو الشخص الذي هو مؤهل. وفق لهما عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فاكتنفاه واحد جاء على يمينه واحد جاء على يسار، وكل واحد كان يظن بأن الآخر سوف يعني هو الذي يبادر بالسؤال. فبادر أحدهما قال: إنه قد ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم، يعني يتبعوا العلم، يزعمون بأنه من أهل العلم، من طلبة العلم، من حملة العلم، يقولون بأن الأمر أنف، أنف بمعنى مستأنف، يعني لم يسبق به علم الله تبارك وتعالى، يعني رب سبحانه وتعالى ما علم به إلا بعد وقوعه، هذا معنى أنف. كما نقول إحنا مثلا يستأنف الكلام، يستأنف كذا، يستأنف كذا، معنى يبدأ. فهذا هو السؤال الذي طرح على عبد الله بن عمر. فقال عبد الله بن عمر مجيبا قال: أخبرهم بأنهم براء مني وإني بريء منهم حتى يؤمنوا بالقدر خيره وشره، فقد سمعت أبي، أي عمر رضي الله عنه، أبو عمر وهو قطعا صاحب الحديث. وهذا كذلك قلنا من توفيق الله عز وجل لمن يخرج لطلب العلم، أن الله عز وجل يسهله له من أيسر طريق ومن أقرب طريق. كان يمكن يلقى واحد من الصحابة اللي ممكن بينه وبين يعني عمر رجلين ولا ثلاثة، ولكن هذا لقى مباشرة عبد الله بن عمر. قال: لقد سمعت أبي يقول بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد، إلى آخره الحديث، حديث الأربعين أو مشهور معروف. فقال: أخبرنا على الإسلام، أخبرنا على الإيمان، وذكر في الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، على اختلاف الروايات على كل حال. المهم هذا هو منزلة القضاء والقدر في الإيمان، إيمان الواحد منا. فيجتهد الواحد في أن تكون إذا كانت له أسئلة ولا يستمع فيه لكلامي كل من هب ودب. نعم، إذا قلت هذه الأسئلة التي أعددتها لعلها إن شاء الله يكون فيها يعني تغطية لجل مسائل هذا الباب. إذن أول سؤال: أجب القائل أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ قد يقول واحد هذا السؤال عندما يسمع الكلام في القضاء والقدر، كل شيء مكتوب وكل صغير وكبير مستطر، كأن لا المكتوب إلا اللي كتبوا لك ربي يدركوا وكذا وكذا. يقول: ما على إحنا نعمل وعلى إحنا نجتهد في العمل وكذا وكذا؟ أليس هذا السؤال يريد؟ الصحابة تبضى إلى أذهانه. النبي صلى الله عليه وسلم كان في جنازة من الجنازات وأخذ ينكت في الأرض بمخصر هكذا، فقال للصحابة: يعلموا أنه ما منكم من أحد لا أكتب مقعده من الجنة أو من النار. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ يعني نخلوا الشيء اللي رجع في الكتاب ونخلوا العمل، لا نعمل إحنا إذن ما دام الأمر مكتوب. إذن هذا السؤال يتبادر إلى أي واحد منا، ما دام الشيء مكتوب مكتوب، إذن على العمل؟ أنت تعمل باش تخالف المكتوب ولا واش؟ هذا هو يعني الذي تبادر. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وتلا قوله تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا هو، الناس قسمان، إذن اعملوا، مطلوب منكم العمل، هذا هو الذي أراده منكم رب العالمين تبارك، أن تعملوا، أن تعملوا على وفق ما أراد الله، أمركم الله أن تعملوا كذا وكذا، ووضح لكم الأحكام وبين لكم الشريعة وما هو الذي تعمل، اعمل ولا تبقى متعلق بالقضاء والقدر وماذا يعني فيه وهلك. أنت المطلوب منك، المراد منك أن تعمل، أن تعمل. فإن كنت من أهل السعادة الله عز وجل ييسر لك هذا الطريق، وإن كنت من أهل الشقاوة والعياذ بالله، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل السعادة، فهذا الطريق الذي هو طريق الشقاوة سوف كذلك تجده ميسر لك، لكن المطلوب منك أن تعمل. إذن هذا السؤال أو هذا الجواب هو الجواب. لكل حال كنت أريد أنكم أنتم تجيبون، ولكنه يعني خرج مني الجواب بلا أشعر. نعم ها؟ ما زال نعود كذلك. نعم السؤال قضاء لسك قضاء وقضاء. نعم. قال أجيب القائل أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل. أجيب القائل أي السائل المقصود أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل. قلت الجواب مأخوذ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في واحدة من الجنائز النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة، هو الذي بادرهم بالكلام، قال ما من أحد منكم إلا وقد كتب مقعده من الجنة أو النار. يعني كأنه ربما إذا قلتها الواحد اليوم كأنك تقول له بالعبارة الشائعة مكان لا تعي رأسك، هكذا ربما يفهم منها. نعم، ولكن لا ليس هذا المقصود، لا ليس هذا المقصود أبدا. إذن قالوا الصحابة والله عندما سمعوا هذا من النبي صلى الله عليه وسلم معنى كل واحد راه مقعده من الجنة أو من النار، خلاص راه محسوم، راه يعني عند الله تبارك وتعالى معلوم. تبادر إلى أذهان الصحابة هذا السؤال أفلا نتكل على كتابنا يعني الذي كتب لنا في اللوح المحفوظ وندع العمل. اللي كاين كاين، اللي كتبها ربي تخلق كما يقول الناس. إذن النبي عليه السلام هذا لم يريدهم أن يفهموه، فبادر صلى الله عليه وسلم إلى القول، قال اعملوا اعملوا اعملوا، طبعا على وفق الشرع. الله عز وجل أمرنا بما أمرنا به ونهانا عما نهانه، فاعمل بالأوامر واترك النواهي. نعم، اعملوا فكل ميسر، ميسر بمعنى يعني الطريق اللي الله عز وجل علمها له راهي يعني يلقاها ميسورة ليه ويمشي فيها ويجتهد. نعم، وكذلك العكس العكس. نعم، إذن اعملوا فكل كل ميسر لما خلق له. لا تتكل على الكتاب، ومعنى الاتكال على الكتاب معنى يعني نخلي الكتاب وما جاء فيه ولا أبالي معناها بالشرع، وهذا يقع فيسبب للإنسان أنه يشوف باللي يعني العمل بالشريعة كأنه مضاد للقضاء والقدر. هذه خطورة، خطورة جدا إذا الإنسان فهمها. يعني عندما تعمل بالشرع كأنك ما تؤمن بالقضاء والقدر، كأنك راك تعارض القضاء والقدر. نعم، وهذا هو الذي بنى عليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابه التدمري، الموافقة بين الشرع والقدر. نعم، على أنه العمل بالشريعة لا ينافي القضاء والقدر أبدا. إذن هذا وقلت السؤال الأول. السؤال الثاني، قد يقول القائل، نعم نعم، تلا قوله عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسر العسرى. نعم، قلت السؤال الثاني، قد يقول القائل أليست الكتابة كانت والإنسان في بطن أمه، يعني كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، نعم، وهو كذلك في الأربعين، ها، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة ذلك ثم يكون مضغة ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، يعني هذا وهو في بطن أمه. إذن قد يقول قائل هذه الكتابة كانت في بطن أمه، كيف كانت إذن في اللوح المحفوظ؟ نحن كنا نقول سابقا أنه كما قال الله تبارك وتعالى أمر القلم، قال أول ما خلق الله قال اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، يعني اكتب كل شيء، كل شيء كتبه القلم. إذن وكذلك يؤمر، هذا في حق السؤال إن شاء الله، يعني ليس من الأسئلة الكثيرة ولكنني كتبته. نعم، ما هو الجواب؟ من عنده جواب؟ السؤال، قد يقول القائل أليس أو أليست الكتابة كانت والإنسان في بطن أمه، أي كيف كانت في اللوح المحفوظ؟ يعني عنده كأنه ما هوش فاهم كيفاش يكتب في اللوح المحفوظ ثم هو الملك يؤمر. سهل الجواب عليها كلها. ولكن ليس هذا هو الجواب، هذا الجواب هذا لا كانت قضاء بعد قدر. لا نعم، لم يحصل تغير أصلا، وإنما ما كان في اللوح المحفوظ مكتوبا أعطي للملك. كما أنه يعني في هذه الليلة، ليلة القدر، فيها تقدير يسمونه التقدير الحولي، هناك تقدير يسمى التقدير العمري. العمري بمعنى إنسان، يعني وهو في بطن أمه، الملائكة المأمورة بهذا العمل يعني يعطى لها حال هذا الشخص من شقاوة ورزق وشقي أو سعيد، يعطى لها. وقد كان من قبل مكتوب في اللوح المحفوظ، قد كان من قبل مكتوب في اللوح المحفوظ، فيصير بأيدي الملائكة، نعم، فتكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. نعم نعم السؤال، نعم السؤال كل حتى صيغته لم تعجبني. قد يقول القائل أليست الكتابة كانت والإنسان في بطن أمه، أي كيف كانت في اللوح المحفوظ؟ إذن هي كانت في اللوح المحفوظ، كانت مكتوبة طبعا في اللوح المحفوظ، ولما صارت، لما صار الشخص مثلا في بطن أمه أعطي للملك حاله الذي هو في اللوح المحفوظ كذلك. ثالثا، هل الكتابة تعني الجبر؟ هل الكتابة تعني الجبر؟ كثير من الناس يفهم بأنه إذا قال لك مكتوب علي هذا الشيء مكتوب علي بمعنى راني مجبر، هكذا يفهمونها، وهكذا كثير من الناس يتكلم بهذه اللغة، كان يقول هذا الشيء كتبوا علي ربي بمعنى يعني مجبر عليه. هل الكتابة تعني الجبر؟ إذن الكتابة لا تعني الجبر، ماذا تعني؟ العلم. نعم، إذن تعني الكتابة العلم، العلم هذا هو فقط. نعم نعم فلو قال السؤال جميع مستقر كيف هذا السؤال؟ قال هل يصح قول من قال من الصحابة رضي الله عنهم اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحوني واكتبني سعيدا؟ هذا ربما من الاعتداء في الدعاء. وصحيح على كل جاء قول الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت أو يثبت وعنده أم الكتاب، على القول بأن هذه الآية في قضاء القدر، وإلا في قول قوي أنها ليس في قضاء القدر. يمحو الله ما يشاء من الكتب السماوية، ينسخها تبارك وتعالى ويثبت ما يثبت منها. نعم، وعنده أم الكتاب اللي هو اللوح المحفوظ. نعم، وأما على القول بأن هذه الآية في باب القضاء والقدر فيكون المحو الإثبات لما في أيدي الملائكة، وأما ما في أم الكتاب فلا، يعني يبدل القول لدي وما أنا بظلام من العبد كما قال تعالى. إذن فهو دعاء، قلت يعني فامحوني يطلب المحو، هو الدعاء في حق الإنسان إذا اجتهد فيه فإنه إن شاء الله سوف يكون ما أراده الله تبارك وتعالى. نعم، قلنا السؤال هل الكتابة تعني الجبر؟ لا تعني الجبر، الكتابة لا تعني الجبر. كثير من الناس يفهم باللي الله عز وجل قال اكتب علي بمعنى أجبرني. طيب ما معنى حتى كلمة أجبرني بحق أو الجبر؟ نحن الجبر معنى تقف على إنسان فوق رسول تقول له افعل استيف منك، هو الجبر كأنه بمعنى الإكراه وتلزمه وتضطره إلى أمر لا يمكنه أن ينصرف عنه، ليس له إلا هو، هذا هو الذي جبر. ها؟ نعم، وهم يقولون جبري هكذا، ولكن في حق ربنا تبارك وتعالى إذا شاء أن يجبر عباده ليس بهذه الطريقة، هذه الطريقة يفعلها إنسان ضعيف الذي لا يستطيع أن يجبر الناس إلا إذا كانت عنده سلطة، معنى إذا ما عنده السلطة ما يقدرش يدير هذا الفعل. الله عز وجل يستطيع أن يغير قلوب العباد، يقلبها كيف يشاء، كانت ماشية للخير وللشر، كانت ماشية للشر وللخير، ما هوش فقط أن يقف عليك ولا يكرهك بموس ولا بسيف ولا بتهديد ولا بكذا ويقول لك افعل وإلا كذا كذا. الله عز وجل يستطيع قلبك أن يغيره. نعم، ليس فقط أنه نعم، إذن هذا هو الجبر على حقيقة. نعم فوالله نعم نعم صحيح هذا، نعم هذا آخره توضيح في هذا، نعم في آخره فوالله نعم لو أن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل. المقصود به أن بعض الناس يعمل عمل أهل الجنة لكن فيما يظهر للناس، هذا لابد نعم فيما يظهر للناس، وأظنه في بعض الروايات هكذا، وإن لم تخلني الذاكرة ففي صحيح مسلم، يعني فيما يظهر للناس، يعني بعض الناس يعمل العمل الذي هو ربما رياء نعم، والناس يظهر لهم كأنه يعمل من أعماله الجنة، إذن فهو لم يكن يعمل على الحقيقة. ومثال ذلك مثله النبي صلى الله عليه وسلم برجل نعم كان في معركة معارك أبلى بلاء حسنا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبره بأن هذا من أهل النار. المهم القصة على كل حال في آخرها في أن هذا الرجل مات وقد انتحر. نعم، إذن وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار. نعم، وهذا ربما الكثير في هذه الأمة، وموجود أمثلته أن الله عز وجل يوفق من شاء في خلقه ولو في آخر لحظة قبل أن يموت، والأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم، نسأل الله تبارك وتعالى خاتمة حسنة. نعم نعم، من بين هؤلاء تقصد الذين سبق عليهم كتاب بالنار ولا بالنار؟ نعم، ومنهم كذلك بعمل أهل الجنة كذلك، يعني من بعض الصحابة الذين في المعركة أسلم قبلها بقليل فقط ثم مات مسلما، نعم مات على الإسلام. إذن قلنا الكتابة لا تعني الجبر، وإذا أردنا أن نمثل الكتابة يمثلونها مثلا ب يعني أستاذ أو معلم يعرف طلبته جيدا، من منهم النجيب، من منهم الذي يرتبك في الاختبار، ويعرف كذلك الأسئلة التي وضعها، ويقدر في ذهنه أن فلان يكون عنده فوق المعدل، هذا قبل المعدل تحت المعدل، هذا يكون عنده نقطة، هذا متفوق دائما، ويعطي واحد النتائج يعني تقريبية هكذا. عندما تخرج النتائج يجدون أن احتمالاته قريبة جدا من تلك النتائج لعلمه بطلبته. طبعا هذا مثال فقط ليظهر، وهو لا يقال عنه في هذه الحالة أنه أجبرهم، وإنما علم حالهم ومستوياتهم ونوع الأسئلة كذلك يعرفه، فأعطى تقديرات، وكانت هذه التقديرات لو أعطاها غيره لكان فيها ما فيها من مما لا يمكن أن يتكلم عنه أنه يقال هذا، ولكن أعطاها معلمهم الذي يدرسهم وعارف بي يعني أصنافهم وأحوالهم. فرب العالمين تبارك وتعالى الذي أحاط سبحانه وتعالى بكل شيء علما، عالم بعباده تبارك وتعالى، عالم كل واحد وما يكون فيه في حياته سبحانه وتعالى، فعرف من هو من أهل الجنة ومن هو من أهل النار ومن هو من أهل الشقاوة ومن هو من أهل السعادة. نعم. إذن قال نعم. من أي ناحية من فيه؟ أيه هم يقولون أن مجبورون وهم لا يثبتون للعبد المشيئة، والله عز وجل أثبت له مشيئة، فمن شاء فاليوم ومن شاء فليكفر وما تشاءون إلا أن يشاء الله. نعم. إذن الرابع من الأسئلة، هل نحن مسيرون أم مخيرون؟ كثير ما نسمع الأسئلة كذلك، يعني يسألها الناس في مجالسهم حتى مجالسهم التي ليست علمية. نعم. هل نحن مسيرون، مسيرون معناها من التسيير، أم مخيرون؟ إذن نعم يقال هكذا، يقال أننا في بعض المسائل مسيرون، مسير الإنسان كاين أمور ما عنده فيها حتى حول ولا طاقة، يعني تجري عليه ولا يستطيع أن يغير من حاله فيها شيئا، هذه الأمور التي يكون الشخص هكذا ويسلب فيها القدرة، رب العالمين تبارك وتعالى عفى عنه. الإنسان نحن عندنا في الشريعة أن الإنسان إذا أكره ارتفع عنه القلم، الإنسان إذا أكره على أي فعل من أفعال أن يفعله أو يقوله فإن الشريعة رفعت عنه القلم، لأن القدرة التي يقع بها الفعل ليس عنده الآن، سلبها، سلب القدرة على إيقاع الفعل، وعليه فإن هذا الشخص في هذه الحالة نعم، وحتى الحالات التي يشق فيها الفعل، المشقة عندنا في قاعدة الشرعية المشقة تجلب التيسير. نعم. الإنسان الذي لا يستطيع في يوم من أيام الشتاء أن يمس الماء، نعم يتيمم، الذي نام حتى لا يستطيع، لم يستطع أن يستيقظ وفات وقت الصلاة، فلا حرج عليه ولا شيء عليه. نعم. وهكذا كذلك إذا كان في حال من أحواله لم يستطع أن يأتي إلا بالميسور فإنه يأتي بذلك الميسور، وأما وهو في غير هذه الأحوال فالإنسان مخير، هو في نفسه يمتلك القدرة على أن يفعل أو لا يفعل، مخير نعم، ويحاسب على فعله الذي فعله سواء كان خيرا أو شر، إذا كان من الأفعال التي أمر بها الشرع فإنه يثاب على ذلك، وإذا كان بعكس ذلك فإنه نعم. السؤال الذي يليه الخامس، هل مباشرة الأسباب تتنافى مع القضاء والقدر؟ هل مباشرة الأسباب تتنافى مع القضاء؟ مباشرة بمعنى أن تأتي الأسباب، الأسباب الكونية أو الأسباب الشرعية، ويعني تباشرها وأنت تتوخى ما يترتب عليها من النتائج. قلت هل مباشرة الأسباب نعم يتلافى مع القضاء والقدر، يعني تشوف واحد مثلا ذاك يفعل ما يفعل من الأسباب التي يعني هي متاحة في الكون ولا في أمور الشرع، فتراه كأنه ماذا، إذن ماذا نقول عنه؟ إذن لا يتلافى، لا يتنافى مع القضاء والقدر، بل هو يتمشى مع التوكل ومع ما أمر الله به عز وجل من مباشرة هذه الأسباب. قال فابتغوا عند الله الرزق، وقال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، احرص على ما ينفعك، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. نعم. إذن فهذه كلها وأدلة كثيرة كثيرة جدا يعني فيها أن مباشرة الأسباب لا تتلافى مع القضاء، يعني إنسان يعتقد بالقضاء والقدر ومع ذلك كل ما أتيح له بالأسباب سواء كان الشرعي، من أراد دخول الجنة فلا بد أن يعمل ولا بد أن يجتهد ولا بد أن يعمل ما أمر به شرعا. نعم نعم تفضل. نعم لا لا مسيرون كون مخيرا شر، لا 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 يصلح، الجواب غير صحيح. هذا مقصود بمسير بمعنى أن الإنسان أحيانا هناك أشياء ليس له فيها خيار، يعني يفعلها على الوجه المتاح لا يستطيع أن يفعل فيها إلا ما يقدر عليه ويطيقه، فهو هنا مسير، وهنا مسير. كما لو قلنا مثلا يعني شخص جاء وقت الصلاة ولم يجد الماء، الشريعة ما قالت له دبر راسك، المهم لابد لك توضب الماء كيف ما بغيت، لا لا. وفي هذه الحالة لا يستطيع إلا أن يصلي صلاة من غير طهارة مائية، عنده الوضوء يتوضأ أو عفوا يتيمم، يتيمم فقط ونحوها. نعم. السؤال السادس: هل الطاعة موافقة الأمر الشرعي أم موافقة الأمر الكوني؟ كل ما كان لا تقول مشيئة وإنما قل قدرة، قدرة يعني كل ما له فيه قدرة يستطيع يعني مزاولته وهو قادر على مزاولته فنعم، وطبعا قدرته تتعلق بها مشيئته، وكل ما لا قدرة له عليه فيكون يجري عليه من غير أن يعني، لأن قدرته التي له التي يعمل بها غير موجود. لعله أفضل. نعم. قال قلت: هل الطاعة موافقة الأمر الشرعي أم موافقة الأمر الكوني؟ إذن الطاعة هي موافقة الأمر الشرعي. معليش كذلك أبين ربما لمن كان بالأمس ذاهلا ولم يعني يستوعب الكلام في التفريق بين الأمر الكوني والأمر الشرعي، أعيده: الأمر الشرعي والأمر الكوني لا فرق بينه وبين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، طيب بمعنى واحد. يعني بالأمس كنا أكثر ما نذكر الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الأمر الله عز وجل أمر أمرا شرعيا، بمعنى أمرنا بالصلاة، أمرنا بالزكاة، أمرنا بكذا، أمرنا. وهناك الأمر الكوني بمعنى أن الشيء يكون فقط بغض النظر أن يكون محبوب أو غير محبوب. إذن هذا أمرا يقال أمر ماذا؟ كوني، بمعنى أن الله تبارك وتعالى أمر بشيء ما أن يكون، أمر به أن يكون وليس أمر به لأن يفعل، فنحن مطالبون بموافقة الإرادة الشرعية، إرادة الله عز وجل الشرعية التي مطالبون بموافقتها. الله عز وجل يحب، هكذا نعبر، يحب لعبادته أن يصلوا، أن يصوموا، أن يفعلوا الخير، أن يذكروه، إلى آخر ذلك من أعمال الطاعة، أوامر أو نواهي، ويكره لهم أضدادها العصيان. إذن موافقة إرادة الله تبارك وتعالى هذه المتعلقة بمحبته هي التي نحن مطالبين بموافقتها، وهذا هو الذي يسمى طاعة. ها؟ نعم، وتعرف طبعا بالنصوص، النصوص سواء كتاب الله وسنة نجدها قطعا، موش أمر متعذر. وأما الإرادة الكونية والتي لا تعرف موافقتك لها إلا بعد وقوع، أصلا ما تعرف قبل. يعني الإنسان ما يعرف ليرى وفق الأمر الله عز وجل الكوني إلا بعد مثلا أن يفعل ما فعل سواء من طاعات أو من معاصي. يعني عندما يسرق السارق يقول لك أنا ربي يبغى لي يسرق، معناها كأن يقول لك أرني وفقت أمر الله الكوني، أرني وفقت إرادة الله الكونية، ربي يبغى أسلك ما أبغى ربي ما نديرهاش أنا، أنا ما قدرش نخرج على إرادة الله عز وجل. هذا هو كلامه، وهو يحسب بهذا الكلام كأنه هذا هو المطلوب منه. لا لا، وهذا هو الذي سميناه بالأمس الاحتجاج بالقدر، وهذا لا يجوز في المعاصي، في المعاصي لا يجوز. إذن هذا هو إن شاء الله جواب السؤال، هل الطاعة، الطاعة العبد يقال له مطيع هل لأنه وافق إرادة الله الكونية؟ لا، وإنما أن يوافق إرادته الشرعية. السؤال السابع، هل يجب علينا أن نرضى بكل مقضي؟ هل يجب علينا أن نرضى بكل مقضي؟ سؤال هكذا. أيوة، في الحق لو كانت لا ليس ولا لا أجيب يعني الجواب. نعم قد نعم. إذن المقضي، نفرق أولا بين القضاء والمقضي. تبي هذا السؤال على كل حال ممكن الواحد لا ينتبه لو صحيح وغير ممكن وطروح، ولكنه في مجالس بعض المجالس يعني ذات مستوى يعني نقول متميز ممكن يطرح في هذا السؤال. نفرق بين القضاء والمقضي. القضاء هو فعل الله تبارك وتعالى نفسه، القضاء هو فعل الله الذي هو متصل بذاته تبارك وتعالى، فعله كما أنه تبارك وتعالى فعال لما يريد، فهذا هو يقال ماذا؟ القضاء. والمقضي هو المفعول المنفصل عنه تبارك وتعالى، نفس المرض الذي حصل لك أو الجوع أو الفقر أو الشدة أو كذا وكذا، هذا يقال المقضي. المقضي ليس واجب علينا الرضا به، المقضي ليس واجب علينا الرضا بالمرض، وليس واجب علينا الرضا بالجوع والفقر وما إلى ذلك من أحوال الشدة التي تصيبنا، ليس واجبنا، ولكن واجب علينا أن نرضى بفعل الله عز وجل، بفعل الله الذي قد يكون مرض وقد يكون ما يكون، أي شيء فعل الله تبارك وتعالى شيء، وما قضاه نفسه بنا شيء آخر. ليس واجب علينا نحن أن نرضى بكل شيء، وإنما طبعا نرضى بما قدره لنا تبارك وتعالى من النعم، ولكن ما قدره علينا من المصائب واجب علينا أن نصبر. واضح؟ واجب علينا الصبر. الصبر هو مجرد حبس النفس فقط. إذا قضى الله لك عليك تبارك وتعالى بأن يكون كذا مريضا أو تتعطل عن كذا وكذا وكذا وكذا، نعم تصبر وجوبا، لأنه دون الصبر ماذا؟ تحت الصبر واش كاين؟ السخط والجزع. إذن وهذا لا يجوز، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، مع نفاذ أمر الله فيه. إذن كاين التسخط وكاين الصبر وكاين فوق مرتبة أخرى تسمى الرضا. الرضا ما هو واجب، ولكنه قد يقول قائل أنه مستحب، أنه مستحب، ولكن يحتاج إلى شيء من الفقه حتى الشخص يعني يولي يرضى حتى بالمقضي يرضى به، لكن يحتاج فقه وعلم، فبحيث الشخص ممكن جدا نعم يرضى حتى بالمقضي، لكن نقول وجوبا المقضي ليس واجب الرضا. طبعا هذا تقسيم آخر على كل حال، نحن بالنسبة لنا الآن نقسمه إلى أولا كونه فعل الله عز وجل. عندما نقول فعل الله بمعنى أراد الله لك تبارك وتعالى أن تمرض أو أن تموت أو أن تصاب بكذا أو أن تفقد ولدك، أو أراد الله لك هذا الفعل الذي حل بك اليوم. وأما أنت إذا سلطت سخطك على نفس فعل الله عز وجل فإنك تكون كأنك يعني فعل الله نفسه تبارك وتعالى غير راض به، وهذا لا يجوز. ولكن المرض من غير أيضا أن تكون كأنك بذهنك تتخطى المرض نفسه. نحن من منا ربما لا يعلم بأن المرض الذي حل بك الله عز وجل يريد لك به أن تكون من أهل مرتبة عليا وتصبر عليه على ذلك المرض. وإذا هذا تحققت به وحضرك عند المرض كيف تكون؟ سوف ترضى، سوف تفرح، سوف تصر. بل على العكس من ذلك، إذا تأخر عليك المرض أو كنت في عافية وتوالت عليك العافية مدة زمنية ربما تسيء الظن بنفسك، تقول ليست هذه حال المؤمنين هذا يعني. ولكن قلت هذا يحتاج إلى فهم وإلى فقه. نعم، وأكثر الناس في الحق ليس عندهم، أكثر الناس ليس عندهم. نعم، ولذلك فالوجوب هو الذي ليس دونه إلا ماذا؟ السخط الذي هو محرم. إذن ليس واجب علينا الرضا بالمقضي، ولكن واجب علينا الرضا بالقضاء. القضاء الذي هو فعل الله، وأفعال الله عز وجل ليس فيها شيء غير مرضي. الله عز وجل لا يفعل ما يفعل إلا لحكمة علمناها ولم نعلمها، لكن نعلمها على سبيل العموم ليس على سبيل التفصيل. بالأمس كنا ذكرنا مثلا بعض أشياء هكذا ممكن بعض الناس لا يعلمها. قد يطرح السؤال، لماذا يخلق الله عز وجل إبليس وهو الذي يصدنا عن الطريق وهو الذي فعل بنا وهو الذي كذا؟ يقول لماذا يخلق الله مثلا؟ هذا السؤال يطرحه لنفسه، ولكن يحتاج إلى جواب، وجوابه واضح. الله عز وجل نعم لحكمة تبارك، وهي ذي الحكمة هي كذا وكذا. فهمت ولا ما فهمت؟ يقول نعم فهمتها. سائغة عندك؟ سائغة. نعم. معقولة؟ معقولة. نعم. إذن فالله تبارك وتعالى خلق إبليس لأجل أنه يكون هذا إبليس هو الذي يعني يقع به التفصيل بين المؤمنين والكافرين. يجي واحد سؤال ثاني يقول واحد يقول صح، على ما ميزنا بين المؤمنين والكافرين ولهك فقط بلبلس؟ نعم، قال عنه بعض العلماء أن هذا سؤال فاسد. لك من يقول لماذا ما كان أولاد بدون تزوج، ولماذا ما كان كذا بدون كذا، ونحو ذلك. نعم، هذا السؤال لا يصلح. نعم، سؤال لا يصلح. نعم، قال السؤال الثامن: هل يسوغ السؤال التالي لما فعل لمن يؤمن بالقدر؟ أي هل يسوغ لمن يؤمن بالقدر أن يطرح هذا السؤال لما فعل؟ لما فعل؟ اللي هو الله عز وجل يقول علاش ربي سبحانه وتعالى يفعل كذا؟ إذا لا يسوغ. انتبه حضر معنا. إذن هذا السؤال لا يسوغ. المؤمن لا يسوغ أن يسأل ويقول لما ربنا عز وجل يفعل كذا، علاش الله عز وجل يدير كذا. هذا إنما تقوله بالنسبة لمن تشك في إفعاله من أصحابك، ومن ربما شخص أمرك بفعل كذا وأنت ما كنتش فاهم علاش كذا، تسول معليش. لأن ممكن هو يكون مخطئ ممكن، ولكن رب العالمين تبارك وتعالى كل المؤمنين مسلمين بأنه تبارك وتعالى كل ما يفعله لحكمة نعلم بعضها وأكثره لا نعلمه. ولكن لا يفوتنا كذلك أن نعلم على سبيل الإجمال أن الله تبارك وتعالى حكيم يضع الشيء في موضعه. إذن ولذلك هذا السؤال لا يصلح بالمؤمنين بالقضاء والقدر أن يقول لما فعل. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم. نعم، هذا السؤال قد يرد على وجهين. قد يرد وهو السؤال كأنه شخص كأنه يتكلم من باب القضاء والقدر، وقد يسأله وهو يريد أن يفتش في الأسباب ليتباحثها ويعينها من أجل أن لا يقع فيها مرض. إذا كان على زوجه إن شاء الله لا بأس، لا بأس. نعم، السؤال أحيانا تكون يعني الباعث عليه هو الذي يعني يكون به السؤال سائغا ولا غير سائغا. وأما إذا كان السؤال سائل كأنما هو معترض على القضاء والقدر ويقول لما فعل، فهذا لا يجوز، وهذا يعرف كذلك السؤال المعترض. نعم. وأما ولابن تيمية عليه رحمة الله جواب على واحد ذمي طرح السؤال سؤال معاند فأجابه رحمه الله، نعم، في قصيدة مشهورة، نعم، شرحها الشيخ السعدي، تأي، نعم. نعم، قال سؤال، قلت رقم ماذا؟ التاسع، ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ كلمة كثير ما نقولها، وهي ذكر من أذكار عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه من كنز من تحت العرش، وفيها تمام الاستسلام لله تبارك وتعالى، وأن العبد نعم نعم، هذا شيء من يعني. إذن لا تحول، لا تحول من حال إلى حال، ولا قوة، ولا قوة إلا أن يقويني الله تبارك وتعالى. الإنسان عندما يقولها كأنه فيها معنى عالي لإسلامه واستسلامه لله تبارك وتعالى. لا تحول من طاعة إلى معصية، ولا من معصية كذلك إلى طاعة، ولا قوة كذلك على طاعة إلا بالله تبارك وتعالى. الإنسان إذا قالها فإنه يكون بذلك مستسلما لرب العالمين تبارك وتعالى، مؤمنا بالقضاء والقدر، ويعلم أن أفعاله مخلوقة لله عز وجل. نعم 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 نعم، صح. نحن نستعمل أحيانا كذا، يعني عندما إنسان يرى منكر ولا شيء مثلا قبيح، ولا لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لعلنا نأخذ معناها من ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أننا نحكي ما يقول المؤذن في الأذان، فإذا وصلنا إلى حي على الصلاة نستبدلها ب لا حول ولا حي بمن أقبلوا على الصلاة، أقبلوا على الصلاة، تقول أنت لا حول ولا قوة إلا بمعنى هذا الإقبال لا يتحقق مني ولا أستطيعه إلا أن يقويني الله عز وجل عليه. نعم، فتذكر عند ذاك وأنت مطالب بالإقبال على هذه العبادة، على هذه الطاعة، أنك إن لم يعينك الله عز وجل وينشطك ويوفقك للإقبال عليها فأنت ليس لك حول ولا قوة. قلت هذا مما يساعدنا على يعني تفهمها العميق لمعنى كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله. عندما يؤذن المؤذن ويصل هذا الموضع لا حول ولا قوة إلا بالله، تقولها وأنت تعرف بأن ما معنى كلمة حي على الصلاة، حي بمعنى أقبل، أقبلوا على الصلاة. نعم نعم ولم يقال لهم، هذا هو الذي كنا نقول الناس الآن يستعملونها، يعني قلت عندما يرون ما يرون مما من المنكرات أو المخالفات فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني ما معنى هنا في هذا المحل تقريبا لا يظهر لها معنى، لكن هنا معناها إن شاء الله هذا هو. عندما يسمع الإنسان حي على الصلاة طبعا هو من الناس المطالبين بأن يقبلوا، وأيضا من جملة من يؤمرون بالإقبال على الصلاة. نعم، إذن فإن لم يوفقك الله عز وجل وهو الذي يقويك على هذا الفعل ويعينك عليه، كما نقول في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، من موجود معنى لا حول ولا قوة إلا بالله كذلك. نعم ماذا؟ عند ماذا؟ يقول اللهم هذا منكر حرام، هذا ما يجوز. يقول هذا ما يجوز في حرام، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، يقول هذا ما يجوز إلا حرام. نعم، ولا شك الإنسان مثلا إذا أراد أن يغير بلسانه هذه هذا والتغيير باللسان، وأما التغيير بالقلب فهو ما يجده في قلبه من يعني استياء، بل ربما هذا الاستياء حتى قد يظهر على وجهه وقد يظهر على شيء من أحواله. نعم، واضح الحمد لله. إذا كان يتعلق مثلا ربما كلام فيه سب لك وشتم ولا اتهامك بما أنت بريء منه ونحو ذلك من الأشياء، نعم حسبي الله ونعم الوكيل، أو حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم نعم، ماذا؟ الله أعلم، لكن هذا من كلام نفسه، لا أدري بالضبط لماذا، ما معناه، أو يعني لماذا ما يحضرني. نعم نعم نعم، علاقة مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم أن من نعم مما من أراد أن ينسئ الله له في أجله ويبسط له في رزقه فليصل رحمه، فليصل رحمه. قلنا أن هذه من حيث علاقتها بالقضاء والقدر، كل واحد منا ما الله عز وجل يعني جعله لابن عمر مكتوب في اللوح المحفوظ، مكتوب في اللوح المحفوظ، هذا الأجل مكتوب في اللوح المحفوظ ثابت لا يزيد ولا ينقص، فكيف إذن صلة الرحم تزيد؟ هذا هو السؤال الوارد. الجواب عليه إن شاء الله كالتالي، أن الله تبارك وتعالى جعل لك أجلا وأجل، وهذا الأجل الثاني يوفقك سبحانه وتعالى لصلة رحمك، فالله عز وجل ماذا يعطوك؟ الأجل الثاني. وأما الأجل هذا الأول لا يكون إلا في أجل الملائكة، وأما في اللوح المحفوظ فليس له إلا أجل واحد هو ذلك الذي يعني تصل رحمك، فالله تبارك وتعالى يحول لك أجلك إليه فقط له، ويوفقك ذلك ويعلم أنك سوف تصل رحمك، وكذلك سوف كذلك ماذا يعني تصل رحمك. نعم، فالله عز وجل يبسط لك في رزقك، وبسط في الرزق على كل حال واضح بمعنى أن يبارك الله لك تبارك وتعالى فيه ويجعله ربما أكثر من رزق، بحيث ربما الكمية يكون نفسه مع شخص آخر ولكن تنتفع به أكثر من انتفاعه هو. نعم، قال كذلك السؤال العاشر، أي الفريقين من القدرية والجبرية يتقوى في احتجاجه بقوله تعالى وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه؟ أي الفريقين من القدرية والجبرية يتقوى في احتجاجه بقوله تعالى وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه؟ أيهم؟ إذن الجبري، الجبرية هم الذين يحتجون أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، يعني هؤلاء الذين تريدون أن نطعمهم وأن نتصدق عليهم، لو شاء الله أطعمهم لا أطعمهم، إذن كيف نطعمهم نحن؟ أي الفريقين من القدرية والجبرية يتقوى في احتجاجه بقوله تعالى وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه؟ نعم، السؤال الحادي عشر، نعم. السؤال 11: هل تسليمنا لما قضاه الله لكمال حكمته أم لقهره وقدرته؟ هل تسليمنا لما قضاه الله لكمال حكمته أم لقهره وقدرته؟ إذن لكمال حكمته، قول لقهره وقدرته هذا كلام جهمية، يعني كأنه أجبرنا وأقهرنا تبرع على أن نسلم. نعم. هل تسليمنا لما قضاه الله لكمال حكمته؟ نحن نسلم ولكن لاعتقادنا أن الله تبارك وتعالى حكيم في أفعاله، ليس لأننا نعتقد فقط أنه ليس لنا إلا هذا وأننا مسيرون ومجبرون فقط. واضح الجواب علينا. السؤال 12: تسمع ذكر هذا البيت ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، فمن تراه يقع في احتجاجه من فريقي القدرية والجبرية؟ قدرية جبرية. نعم. ألقاه في اليم مكتوفا، مكتوف معناها يعني مربوطا، وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، يعني هؤلاء الجبريين يقولون بأن الله عز وجل نعم يعني قال أطيعوني، وهو تبارك وتعالى لم يهيئ لنا أسباب الطاعة ورمى بنا في مثل بحر المعاصي والمخالفات التي ربما لا نستطيع أن نقومها، ثم أمرنا بالطاعة. إذن فهم الذين يستعملون هذا البيت ويذكرونه. نعم. إذن إذا سمعتموه فانتبهوا للاستدلال به. ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. نعم. السؤال 13: نعم، الجبرية هم الذين يحتجون به. تلتقي الإرادة الكونية مع الشرعية في بعض الصور، مثل لها. تلتقي الإرادة الكونية مع الشرعية في بعض الصور، مثل لها. إرادة الكونية قلنا أن الشيء يقع، والإرادة الشرعية أن يكون الشيء محبوب. الواقع قد لا يكون محبوبا، والمحبوب قد لا يقع. تفضل كمان. ها؟ ك إيمان ها؟ إيمان أبي بكر الصديق. نعم. أو قل إيمان كل مؤمن، كل مؤمن يؤمن أو يفعل الطاعات يفعلها. نعم. فالله عز وجل من حيث الإرادة الشرعية يحب الإيمان ويحب كل أفعال الخير، ومن حيث كونها وقعت هذا موافق الإرادة الكونية. إذا الإرادة الشرعية والإرادة الكونية التقتا فيما كان من مثل هذه الصور. نعم. وأما انفراد الإرادة الكونية، كل ما لا يحبه الله عز وجل وقد وقع هذا انفردت فيه ماذا؟ الإرادة الكونية. نعم. 14 والأخير: فرق بين القضاء والمقضي. وهذا السؤال في حق جاوبنا عليه، معلش. وأيهما يجب الرضا به؟ وأيهما يجب الرضا به؟ ونتوقف عند هذا اليوم، معلش، كانت بعض أسئلة من أمس أجيب عنها قبل الختام. يقول: عندنا في مسجدنا يقرؤون قراءة جماعية بين صلاة الظهر والعصر بصوت مرتفع، فهل نجلس في المسجد أم نخرج وجزاك الله خيرا؟ نعم. وهذا في الحق نحن هنا في بلادنا هذه مبتلون بهذا كلنا تقريبا. فأقول لإخواني: أولا، إنسان إذا كان في مسجد شيء من هذا، وكان المسجد يتسع بمعنى مسجد واسع، بعض المساجد كبيرة، وتكون المجموعة هذه اللي يدي الحزب لا يعني في موضع ممكن جدا، ولكن في رمضان رأيت بعض المساجد فيها نشاط كبير، يعني واللي هذا المسجد غير صالح في أي موضع منه إلا أن يعني تكون على حالها. إذن أقول الإنسان يمشي المكان ينفرد ينزوي في جهة من جهات المسجد، ولعله إن شاء الله يسمع صوت نفسه وهو يصلي ويكون بعيد، وهذا يكفي إن شاء الله في الإنكار. ولكن إذا صلى لم يقل هناك مسوق للبقاء، يخرج، هو جاء من أجل الصلاة، فإذا ربما صعب عليه البقاء خارج المسجد لأجل قال أنا ما أبغى أصلي الراتبة ولا كذا ما صليتش في البيت، فإذا دخل قلت يحاول أن يذهب إلى أقصى ما يمكنه من أجل أن يكون إن شاء الله بعيدا عن هذا المنكر الذي يجري ويجري في بيت الله في المسجد، وأنت تريد أن تصلي والصلاة مطلوب فيها أن تسمع على الأقل أذكارك وما تذكر به الله عز وجل. إذن فتختار لذلك المكان البعيد الذي لا يتأثر بهذه البدعة التي هي بدعة صوتية، يعني بمعنى الإنسان يطلق صوته في المسجد. الإمام مالك رحمه الله مشهور عن المعروف عنه رحمه الله أنه كان ينكر قراءة تسمى الإدالة، كان مالك معروف بإنكارها وشديد في إنكار رحمه الله تسمى الإدالة. وما هي الإدالة؟ الإدالة معناها مثلا مجموعة هكذا يقرأ واحد بعد يقرأ بعد واحد الثاني وبعد يقرأ اللي بعده وهكذا تبقى القراءة. بعضهم يسموها الإدالة وبعضهم يسميها الإدارة. نعم، كان مالك رحمه الله ينكره، وأنكر عليه النووي الشافعي، قال مالك رحمه الله محجوج بعمل السلف وبيجيب واحد الأثار على ذاك وذاك، ولكن مالك رحمه الله هو أيضا من السلف. إذا كان الاحتجاج بمجرد الأفعال فقط وحدها فمالك رحمه الله وأقواله أقوام من مجرد فعل كائن من كان صح أو لم يصح. يقول هل يكون الرضا بالقضاء والقدر هو حمد الله؟ نعم. وعدم الرضا بالمقضي هو الأخذ بالأسباب لتجاوز الأمر. الرضا أولا عمل قلبي، الرضا من أعمال القلوب، واضح، من أعمال القلوب ليس من أقوال القلوب، من أعمال القلوب. وما هو الرضا؟ لا يكون في قلبك جزع أو تسخط أو لأخذك. الرضا بمعنى أن تكون في داخلك مرتاح مبسوط، وهذا الفعل ليس عندك أي اعتراض. نعم قد تعبر عنه بما تعبر من عبارات التي تدل على الشكر، الحمد لله إذا قال شخص في مقابل نعمة فذلك هو الشكر. الشكر هو أن تقول الحمد لله، لكن تقولها في مقابل ماذا؟ نعمة، تسمى شكر. بخلاف ما إذا قلتها في مقابل أنك استحضرت صفة من صفات ربنا تبارك وتعالى فتكون حمدا. نعم، لا فرق بين الحمد والشكر إلا هذا على الصحيح. نعم، إذن إذا شخص مثلا ذكر ما حل به من مصيبة، نعم، وقال الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، فهذا يكون شكر الله تبارك وتعالى. نعم. يقول هل يمكن للإنسان أن يعلم أنه من أهل السعادة أو من أهل الشقاوة؟ وماذا يفعل بما لو علم؟ لو كان علم روح بالله من أهل السعادة يغتر يقول خلاص أنا من أهل السعادة وذلك. وكيف يعني؟ لا إذا وليس مطلوب منه في الحق أن يبحث ولا يتكهن ولا يحاول أن يعرف، لأن هذا أمر الأمور بالخواتيم، أنت ما تدري بماذا يختم لك، لا تدري بماذا يختم لك. نعم. قال ما الفرق بين قول القائل أنا مجبول على كذا وقول القائل أنا مجبور؟ نعم، قلت كلمة مجبور أولا، تفضل، كلمة مجبور كلمة لو بحث شخص لوجدها أعجمية ليست سائغة حتى عربية الجبر، إلا أن يقال الإجبار. وأما مجبور قلها للمكسور، اللي نكسر ونذر له مثلا هكذا الجبيرة قول هذا راه مجبوع، ولا كاين واحد النبتة أظنها يسموها المجبوع كاين لا بلا قصب. إذن نعم تفضل. إذن قل الإجبار بدله، الإجبار أجبره بمعنى أن يفعل ما لا يرضاه وما يرتضاه وأكرهه ونحو ذلك. نعم. وأما مجبور الله عز وجل جبل عباده على ما جبلهم عليه نعم من أي شيء من أشياء نعم، فكلمة صحيحة نعم. ها؟ من أسماء الله تبارك وتعالى الجبار نعم. وفيها معنى كذلك أنه يجبر ما يكون في عباده من خلل لا يحضرون الفرق الآن بين الفطرة والجبلة، لا لا يحضرون نعم. الجبار من أسماء الله تبارك وتعالى، الجبار من أسماء الله تبارك وتعالى الجبار نعم. يقول أحسن عليكم من عامل بفتوى الشيخ الأزهر سنقرأ أن الفجر الصادق يكون 10 دقائق بعد الأذان وأكل بعد الأذان تحريا لتأخير السحور، وأكل بعد الأذان تحريا لتأخير السحور، فهل هذا الفعل خطأ؟ وإن كان كذلك هل يعيد الصيام؟ وأن أقول لإخواني تأخير السحور يشمل كل من أكل في السدس الأخير من الليل، ليس لابد أن تأكل في آخر لحظة، كل من أكل في السدس الأخير من الليل يعني يحسب الليل من طلوع الفجر من غروب الشمس إلى طلوع الفجر قسمه على 6، السدس الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس، هذا السدس السادس إذن إما أن تأكل ربما في أوله في وسطه في آخره فأنت إن شاء الله قد أخرت السحور، ليس لابد أن تأكل في آخر لحظة. ثم نقول نحن الذين الآن صرنا في البيوت ونعمل فقط بهذه الساعات والأمور التوقيتات ونحو ذلك من الأشياء، ينبغي أن يكون عندنا شيء من الاحتياط، ينبغي أن يكون عندنا شيء من الاحتياط، هذا الاحتياط الذي لا يسمح به لو كان الشخص مثلا في أماكن نعم يرى الفجر أو يستطيع أن يطلع فقط فوق السطح نتاعه ولا كذا. نحن واحد قاعد في داره وكل مأكلات حدا والفجدر حدا والمأكلات هنا ويقيف رغلته ويشرب ويأكل ويقول خص حر نعم نعم. إذن على كل حال الإنسان يحتاط، وليس هو الاحتياط على كل حال الذي ذكره المالكية، ثلث ساعة أو وربع ساعة قبيل الفجر لأكل فيه قالوا للتحري، لا ليس المقصود هذا، المقصود بالتحري من هذا النوع الذي نحن فيه الآن رزنا موضوعة لممكن لسنة وواحد يتتبع فيها فقط ليس عنده إلا هي، فأقول العلامة الشرعية للسحور هي الفجر الأصل. نحن مثلا إذا كان الإنسان في بيته ولا في بستانه ولا كذا وشاف الشمس غربت مباشرة لا ينتظر أذان ولا ينتظر شيء يأكل، إذا رأى الشمس غربت يأكل خلاص انتهى وقت الصيام، وإذا شاف المؤذن تأخر ربما عنده التليفون يقول السلام عليكم ما طلعت قال راهي غربت. ابن أم مكتوم رضي الله عنه رجل أعمى كان لا يؤذن الصبح حتى يقال له أصبحت أصبحت، حتى يقال له أصبحت أصبحت، كان رجل أعمى ما يعمل إلا بأن يقول له شخص يخبره شخص موثوق ثقة بأنه قد طلع الفجر فيقوم بعد ذلك ليؤذن. إذن أقول نحن لو أي واحد من الإخوة رأى الفجر في وقت معين أخبرنا ونحن كذلك ننظر لعله، سيما الإخوة الذين في أماكن يمكنهم أن ينظروا الفجر، إذا إنسان عنده اطلاع ولا يهتف لبعض الإخوة الذين هم يعني في جهات مختلفة من أماكن يمكنهم يتحرون الفجر ويعرفونه نستعين بهم ثم نعم. وأما هذا الذي صرح به الشيخ الأزهر على كل حال أنا لا أعرفه، أنا كنت أعرف أن بعض مشايخ الشيخ أبو سامي فرضي قال أنه يعني يطلع مع الوقت نشر، يعني أن أذان يعني التابع لرزنامه هو مع طلوع الفجر، يعني من غير زيادة ولا نقصان. فإذا كان هذا فأقول احتياط الإنسان يستعمل أذان، يستعمل أذان نعم، حتى يوم ما ربما يثبت له خلافه فيعمل بخلافه. نعم تفضل. نعم يقول كيف يكون الشكر وهل هناك ذكر خاص به نقوله؟ ذكرنا الآن قبل قليل، تفضل. قلنا الشكر هو أن يقول الإنسان في مقابل نعمة، نعمة حاضرة، حاضرة مثلا هكذا طعام ولا أكل ولا شراب ولا كذا وكذا، فيقول نعم عقبه الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، ولا يقول ما يقول من عبارات الحمد التي هي ثابتة مأثورة نعم، أو نعمة من النعم يستحضرها غائبة عنه ولكنه يستحضرها، إذن فيقول الحمد لله بإزائها، فيكون ذلك هو شكر. نعم هو شكر. هناك حديث على كل حال يضعفه بعض أهل العلم وهو قوله اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر، من قاله في يومه فقد أدى شكر يومه، فقد أدى شكر يومه. نعم قلت يضعفه بعض أهل العلم. إذن نتوقف عند القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن قبل أن ننتقل إلى الأبيات التي بعد الموضع الذي توقفنا فيه، أعددت بعض أسئلة تتعلق بدرسنا السابق، لأنه صراحة درس قطعا لم نستوفه حقه، فلعله هذه الأسئلة إن شاء الله بالجواب عليها نعم يكون فيه بعض ما لا بد منه من معلومات تتعلق بهذا الباب، لأنه باب كما قلنا باب مهم، في الحقيقة كل أركان الإيمان مهمة، إلا أن هذا الباب تراودنا أسئلة، أسئلة يطرحها بعض الناس، وربما بعض منها ما هو شبهة يزلزل إيمان الشخص ويزلزل يقينه، فهذه أهم الأسئلة التي ربما حتى الصحابة بعضها طرحوه، حتى الصحابة قلت طرحوا بعض هذه الأسئلة، وكان الجواب الكافي الشافي من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قلت هذه الأسئلة يعني هي التي تتعلق أو لعلها يكون فيها إن شاء الله سد لبعض ما قد يكون من اختلال في استيعاب مسائل هذا الباب، باب مهم. قلت قال ابن عباس رضي الله عنه القدر نظام التوحيد، القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، نقض تكذيبه توحيده. إذن لو ذكرها شخص في نواقض التوحيد لكان مصيبا، التكذيب بالقدر. وبالفعل نعم عبد الله بن عمر رضي الله عنه في زمانه، وهو هذا أول حديث في صحيح مسلم، صحيح مسلم أول كتاب، كتاب الإيمان، وأول ما ذكر فيه، ذكر فيه أن رجلان من أهل البصرة، واحد يقال يحيى بن معمر والآخر يقال عبد الرحمن الطويل، قال خرجا حاجين أو معتمرين. أول من قال بالقدر في البصرة رجل يقال معبد الجهني، خرج حاجين أو معتمرين، مسألة يعني من المسائل الكبيرة التي سمعوا فيها كلام جديد لا يعرفونه. فلما سمعوه هكذا المفروض المطلوب من كل واحد منا أن المسألة الخطيرة التي يترتب عليها ما يترتب، إذا استغرب فيها قولا لا بد أن يرفعه كذلك للكبار من أهل العلم لعله يجد منهم الجواب. لأن على كل حال كل إنسان وله مرتبته، كان طلبة العلم كان منهم دون ذلك يتكلمون فيما هو معروف عند الناس وهو محل مذاكرات تسمعه، وكنت قد سمعته وربما تسمع فيه بعض التفصيل وبعض التجويد في الكلام، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون يعني فيها كلام مستغرب، كلام لا يعرفه كثير من الناس، سيما إذا كانت البيئة أو المكان الناس فيه مشغولون بالعلم وهم بين يدي العلماء، ثم يأتيهم شخص بكلام جديد غريب. نعم، هكذا فعل الرجلان وأحسن الصنيع. قال خرج حاجين أو معتمرين، الراوي عنهما هو الذي شك، وما هما فلا شك يعني يعلمان. ولما لم يكن يترتب عليه شيء كبير بقيت هكذا على الشك في الرواية، حاجين أو معتمرين، المهم حجة من أو سفر من سفريات عبادة، وهم بهذا الحج يريدان أن يلتقيان بمن بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلهم يجدون واحد من أصحاب هو أهل لهذه المسألة ولا بد أن يعرف في الجواب. فوفق لهما، وفق هكذا شاء في الرواية، وفق التوفيق بمعنى أن شخصا لم تكن على موعد معه وإذا بك تلتقي به، بل وهو الشخص الذي هو مؤهل، وفق لهما عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فاكتنفاه واحد جاء على يمينه واحد جاء على يسار، وكل واحد كان يظن بأن الآخر سوف يعني هو الذي يبادر بالسؤال. فبادر أحدهما قال إنه قد ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم، يعني يتبعوا العلم، يزعمون بأنه من أهل العلم، من طلبة العلم، من حملة العلم، يقولون بأن الأمر أنف، أنف بمعنى مستأنف، يعني لم يسبق به علم الله تبارك وتعالى، يعني رب سبحانه وتعالى ما علم به إلا بعد وقوعه، هذا معنى أنف. كما نقول إحنا مثلا يستأنف الكلام، يستأنف كذا، يستأنف كذا، معنى يبدأ. فهذا هو السؤال الذي طرح على عبد الله بن عمر، فقال عبد الله بن عمر مجيبا قال أخبرهم بأنهم براء مني وإني بريء منهم حتى يؤمنوا بالقدر خيره وشره، فقد سمعت أبي، أي عمر رضي الله عنه، أبو عمر وهو قطعا صاحب الحديث، وهذا كذلك قلنا من توفيق الله عز وجل لمن يخرج لطلب العلم، أن الله عز وجل يسهله له من أيسر طريق ومن أقرب طريق. كان يمكن يلقى واحد من الصحابة اللي ممكن بينه وبين يعني عمر رجلين ولا ثلاثة، ولكن هذا لقى مباشرة عبد الله بن عمر. قال لقد سمعت أبي يقول بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد، إلى آخره الحديث، حديث الأربعين أو مشهور معروف. فقال أخبرنا على الإسلام، أخبرنا على الإيمان، وذكر في الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، على اختلاف الرواية على كل حال. المهم هذا هو منزلة القضاء والقدر في الإيمان، إيمان الواحد منا. فيجتهد الواحد في أن تكون إذا كانت له أسئلة ولا يستمع فيه لكلامي كل من هب ودب، نعم، إذن قلت هذه الأسئلة التي أعددتها لعلها إن شاء الله يكون فيها يعني تغطية لجل مسائل هذا الباب. إذن أول سؤال، أجب القائلة: أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ قد يقول واحد هذا السؤال عندما يسمع الكلام في القضاء والقدر، كل شيء مكتوب وكل صغير وكبير مستقر، كإلا المكتوب إلا اللي كتبوا لك ربي الدرك وكذا وكذا، تقول لكم ما على احنا نعمل وعلى احنا نجتهد في العمل وكذا وكذا. أليس هذا السؤال يريد؟ الصحابة تبضى إلى أذهانه. النبي صلى الله عليه وسلم كان في جنازة من الجنازات وأخذ ينكت في الأرض بمخصر هكذا، فقال للصحابة الغرام: يعلموا أنه ما منكم من أحد لا أكتب مقعده من الجنة أو من النار. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ يعني نخلوا الشيء اللي رجع في الكتاب ونخلوا العمل لا نعمل إحنا، إذن ما دام راه الأمر مكتوب. إذن هذا السؤال يتبادر إلى أي واحد منا، ما دام الشيء مكتوب مكتوب، إذن على العمل؟ أنت تعمل باش تخالف المكتوب ولا واش؟ هذا هو يعني الذي تبادر. فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وتلا قوله تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا هو الناس قسمان. إذن اعملوا، مطلوب منكم العمل، هذا هو الذي أراده منكم رب العالمين تبارك، أن تعملوا، أن تعملوا على وفق ما أراد الله. أمركم الله من تعملوا كذا وكذا، ووضح لكم الأحكام وبين لكم الشريعة وما هو الذي تعمله، اعمل ولا تبقى متعلق بالقضاء والقدر وماذا يعني فيه وهلك. أنت المطلوب منك، المراد منك أن تعمل، أن تعمل. فإن كنت من أهل السعادة الله عز وجل ييسر لك هذا الطريق، وإن كنت من أهل الشقاوة والعياذ بالله نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل السعادة، فهذا الطريق الذي هو طريق الشقاوة سوف كذلك تجده ميسر لك، لكن المطلوب منك أن تعمل. إذن هذا السؤال أو هذا الجواب هو الجواب. لكل حال كنت أريد أنكم أنتم تجيبون، ولكنه يعني خرج مني الجواب بلا أشعر. نعم ها؟ ما زال نعود كذلك. نعم السؤال قضاء لسك قضاء وقضاء. نعم قال: أجيب القائل: أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ أجيب القائل أي السائل المقصود: أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ قلت الجواب مأخوذ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه في واحدة من الجنائز النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة، هو الذي بادرهم بالكلام، قال: ما من أحد منكم إلا وقد كتب مقعده من الجنة أو النار. يعني كأنه ربما إذا قلتها الواحد اليوم كأنك تقول له بالعبارة الشائعة: ما كان لا تعي رصف. هكذا ربما يفهم منها. نعم، ولكن لا، ليس هذا المقصود، لا ليس هذا المقصود أبدا. إذن قالوا الصحابة والله عندما سمعوا هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، معنى كل واحد راه مقعده من الجنة أو من النار، خلاص راه محسوم، راه يعني عند الله تبارك وتعالى معلوم. تبادر إلى أذهان الصحابة هذا السؤال: أفلا نتكل على كتابنا يعني الذي كتب لنا في اللوح المحفوظ وندع العمل؟ اللي كاين كاين، اللي كتبها ربي تخلق كما يقول الناس. إذن النبي عليه السلام هذا لم يريدهم أن يفهموه، فبادر صلى الله عليه وسلم إلى القول، قال: اعملوا اعملوا اعملوا، طبعا على وفق الشرع. الله عز وجل أمرنا بما أمرنا به ونهانا عما نهانا، فاعمل بالأوامر واترك النواهي. نعم، اعملوا فكل ميسر، ميسر بمعنى يعني الطريق اللي الله عز وجل علمها له راهي يعني يلقاها ميسورة ليه ويمشي فيها ويجتهد. نعم، وكذلك العكس العكس. نعم، إذن اعملوا فكل كل ميسر لما خلق له. لا تتكل على الكتاب. ومعنى الاتكال على الكتاب معناه يعني نخلي الكتاب وما جاء فيه ولا أبالي معناها بالشرع. وهذا يقع فيسبب للإنسان أنه يشوف بلي يعني العمل بالشريعة كأنه مضاد للقضاء والقدر. هذه خطورة جدا إذا الإنسان فهمها. يعني عندما تعمل بالشرع كأنك ما تؤمن بالقضاء والقدر، كأنك راك تعارض القضاء والقدر. نعم. وهذا هو الذي بنى عليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابه التدمري، الموافقة بين الشرع والقدر. نعم. على أنه العمل بالشريعة لا ينفي القضاء والقدر أبدا. إذن هذا وقلت السؤال الأول. السؤال الثاني، قد يقول القائل، نعم تلا قوله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. نعم. قلت السؤال الثاني، قد يقول القائل: أليست الكتابة كانت والإنسان في بطن أمه؟ يعني كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، نعم، وهو كذلك في الأربعين، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة من ذلك، ثم يكون مضغة، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. يعني هذا وهو في بطن أمه. إذن قد يقول قائل: هذه الكتابة كانت في بطن أمه، كيف كانت إذن في اللوح المحفوظ؟ نحن كنا نقول سابقا أنه كما قال الله تبارك وتعالى: أمر القلم، قال أول ما خلق الله قال اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، يعني اكتب كل شيء، كل شيء كتبه القلم. إذن وكذلك يؤمر. هذا في حق السؤال إن شاء الله، يعني ليس من الأسئلة الكثيرة ولكنني كتبته. نعم. ما هو الجواب؟ من عنده جواب؟ السؤال، قد يقول القائل: أليس أو أليست الكتابة كانت والإنسان في بطن أمه، أي كيف كانت في اللوح المحفوظ؟ يعني عنده كأنه ما هوش فاهم كيفاش هي مكتوبة في اللوح المحفوظ ثم هو الملك يؤمر. سهل الجواب عليها كلها. ولكن ليس هذا هو الجواب. هذا الجواب. هذا لا. كانت قضاء بعد قدر. لا. نعم. لم يحصل تغير أصلا، وإنما ما كان في اللوح المحفوظ مكتوبا أعطي للملك. كما أنه يعني في هذه الليلة، ليلة القدر، فيها تقدير يسمونه التقدير الحولي، هناك تقدير يسمى التقدير العمري. العمري بمعنى إنسان، يعني وهو في بطن أمه، الملائكة المأمورة بهذا العمل، يعني يعطى لها حال هذا الشخص من شقاوة ورزق وشقي أو سعيد، يعطى لها. وقد كان من قبل مكتوب في اللوح المحفوظ، قد كان من قبل مكتوب في اللوح المحفوظ، فيصير بأيدي الملائكة، نعم، فتكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. نعم. نعم. السؤال، نعم، السؤال كله حتى صيغته لم تعجبني. قد يقول القائل: أليست الكتابة كانت والإنسان في بطن أمه، أي كيف كانت في اللوح المحفوظ؟ إذن هي كانت في اللوح المحفوظ، كانت مكتوبة طبعا في اللوح المحفوظ. ولما صارت، لما صار الشخص مثلا في بطن أمه، أعطي للملك حاله الذي هو في اللوح المحفوظ كذلك. ثالثا، هل الكتابة تعني الجبر؟ هل الكتابة تعني الجبر؟ كثير من الناس يفهم بأنه إذا قال لك مكتوب عليا هذا الشيء مكتوب عليا، بمعنى راني مجبر، هكذا يفهمونها. وهكذا كثير الناس يتكلم بهذه اللغة، كان يقول هذا الشيء كتبه عليا ربي، بمعنى يعني مجبر عليه. هل الكتابة تعني الجبر؟ إذن الكتابة لا تعني الجبر. ماذا تعني؟ العلم. نعم، إذن تعني الكتابة العلم، العلم هذا هو فقط. نعم نعم فلو قال السؤال جميع مستقر لك في هذا السؤال. قال هل يصح قول من قال من الصحابة رضي الله عنهم اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحوني واكتبني سعيدا؟ هذا ربما من الاعتداء في الدعاء. وصحيح على كل جاء قول الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت أو يثبت وعنده أم الكتاب على القول بأن هذه الآية في القضاء والقدر، وإلا في قول قوي أنها ليس في القضاء والقدر. يمحو الله ما يشاء من الكتب السماوية ينسخها تبارك وتعالى ويثبت ما يثبت منها. نعم، وعنده أم الكتاب اللي هو اللوح المحفوظ. نعم، وأما على القول بأن هذه الآية في باب القضاء والقدر فيكون المحو الإثبات لما في أيدي الملائكة، وأما ما في أم الكتاب فلا، يعني يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبد كما قال تعالى. إذن فهو دعاء، قلت يعني فامحوني يطلب المحو. هو الدعاء في حق الإنسان إذا اجتهد فيه فإنه إن شاء الله سوف يكون ما أراده الله تبارك وتعالى. نعم، قلنا السؤال هل الكتابة تعني الجبر؟ لا تعني الجبر، الكتابة لا تعني الجبر. كثير من الناس يفهم باللي الله عز وجل قال اكتب علي بمعنى أجبرني. طيب ما معنى حتى كلمة أجبرني بحق أو الجبر؟ نحن الجبر معنى تقف على إنسان فوق رسول تقول له افعل السيف منك، هو الجبر كأنه بمعنى الإكراه وتلزمه وتضطره إلى أمر لا يمكنه أن ينصرف عنه، ليس له إلا هو، هذا هو الذي الجبر. نعم، وهم يقولون جبرية هكذا، ولكن في حق ربنا تبارك وتعالى إذا شاء أن يجبر عباده ليس بهذه الطريقة، هذه الطريقة يفعلها إنسان ضعيف الذي لا يستطيع أن يجبر الناس إلا إذا كانت عنده سلطة، معنى إذا ما عنده السلطة ما يقدرش يدير هذا الفعل. الله عز وجل يستطيع أن يغير قلوب العباد يقلبها كيف يشاء، كانت ماشية للخير وللشر، كانت ماشية للشر وللخير، ما هوش فقط أن يقف عليك ولا يكرهك بموس ولا بسيف ولا بتهديد ولا بكذا ويقول لك افعل وإلا كذا كذا كذا. الله عز وجل يستطيع قلبك أن يغيره. نعم، ليس فقط أنه، نعم، إذن هذا هو الجبر على حقيقته. نعم فوالله، نعم نعم صحيح هذا. نعم هذا آخره توضيح في هذا. نعم في آخره فوالله، نعم لو أن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل. المقصود بأن بعض الناس يعمل عمل أهل الجنة لكن فيما يظهر للناس، هذا لابد، نعم فيما يظهر للناس، وأظنه في بعض الروايات هكذا، وإن لم تخلني الذاكرة ففي صحيح مسلم، يعني فيما يظهر للناس، يعني بعض الناس يعمل العمل الذي هو ربما رياء. نعم، والناس يظهر لهم كأنه يعمل من أعماله الجنة، إذن فهو لم يكن يعمل على الحقيقة. ومثال ذلك مثله النبي صلى الله عليه وسلم برجل، نعم كان في معركة معارك أبلى بلاء حسنا، فالنبي أسلم أخبره بأن هذا من أهل النار. المهم القصة على كل حال في آخرها في أن هذا الرجل مات وقد انتحر. نعم، إذن وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار. نعم، وهذا ربما الكثير في هذه الأمة، وموجود أمثلته أن الله عز وجل يوفق من شاء في خلقه ولو في آخر لحظة قبل أن يموت، والأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم، نسأل الله تبارك وتعالى خاتمة حسنة. نعم نعم، من بين هؤلاء تقصد الذين سبق عليهم كتاب بالنار ولا بال... نعم، ومنهم كذلك بعمل أهل الجنة كذلك، يعني من بعض الصحابة الذين في المعركة أسلم قبيلها بقليل فقط ثم مات مسلما، نعم مات على الإسلام. إذن قلنا الكتابة لا تعني الجبر، وإذا أردنا أن نمثل الكتابة يمثلونها مثلا ب يعني أستاذ أو معلم يعرف طلبته جيدا، من منهم النجيب، من منهم الذي يرتبك في الاختبار، ويعرف كذلك الأسئلة التي وضعها، ويقدر في ذهنه أن فلان يكون عنده فوق المعدل، هذا قبل المعدل تحت المعدل، هذا يكون عنده نقطة، هذا متفوق دائما، ويعطي واحد النتائج يعني تقريبية هكذا. عندما تخرج نتائج يجدون أن احتمالاته قريبة جدا من تلك النتائج لعلمه بطلبته. طبعا هذا مثال فقط يظهر، وهو لا يقال عنه في هذه الحالة أنه أجبرهم، وإنما علم حالهم ومستوياتهم ونوع الأسئلة كذلك يعرفه، فأعطى تقديرات، وكانت هذه التقديرات لو أعطاها غيره لكان فيها ما فيها من مما لا يمكن أن يتكلم عنه يقال، ولكن أعطاها معلمهم الذي يدرسهم وعارف ب يعني أصنافهم وأحوالهم. فرب العالمين تبارك وتعالى الذي أحاط سبحانه وتعالى بكل شيء علما عالم بعباده تبارك وتعالى، عالم كل واحد وما يكون فيه في حياته سبحانه وتعالى، فعرف من هو من أهل الجنة ومن هو من أهل النار ومن هو من أهل الشقاوة ومن أهل ومن هو من أهل السعادة. نعم، إذن قال نعم من أي ناحية من فيه؟ أيه هم يقولون أن مجبورون، وهم لا يثبتون للعبد المشيئة، والله عز وجل أثبت له مشيئة، فمن شاء فاليوم ومن شاء فليكفر وما تشاءون إلا أن يشاء الله. نعم، إذن الرابع من الأسئلة، هل نحن مسيرون أم مخيرون؟ كثير ما نسمع الأسئلة كذلك، يعني يسألها الناس في مجالسهم حتى مجالسهم التي ليست علمية. نعم، هل نحن مسيرون، مسيرون معناها من التسيير، أم مخيرون؟ إذن نعم يقال هكذا، يقال أننا في بعض المسائل مسيرون، مسير الإنسان كاين أمور ما عنده فيها حتى حول ولا طاقة، يعني تجري عليه ولا يستطيع أن يغير من حاله فيها شيئا، هذه الأمور التي يكون الشخص هكذا ويسلب فيها القدرة، رب العالمين تبارك وتعالى عفى عنه الإنسان. نحن عندنا في الشريعة أن الإنسان إذا أكره ارتفع عنه القلم، الإنسان إذا أكره على أي فعل من أفعال أن يفعله أو يقوله فإن الشريعة رفعت عنه القلم، لأن القدرة التي يقع بها الفعل ليس عنده الآن، سلبها، سلب القدرة على إيقاع الفعل، وعليه فإن هذا الشخص في هذه الحالة نعم، وحتى الحالات التي يشق فيها الفعل، المشقة عندنا في قاعدة الشرعية المشقة تجلب التيسير. نعم، الإنسان الذي لا يستطيع في يوم من أيام الشتاء أن يمس الماء، نعم يتيمم، الذي نام حتى لا يستطيع، لم يستطع أن يستيقظ وفات وقت الصلاة، فلا حرج عليه ولا شيء عليه. نعم، وهكذا كذلك إذا كان في حال من أحواله لم يستطع أن يأتي إلا بالميسور فإنه يأتي بذلك الميسور، وأما وهو في غير هذه الأحوال فالإنسان مخير، هو في نفسه يمتلك القدرة على أن يفعل أو لا يفعل، مخير نعم، ويحاسب على فعله الذي فعله سواء كان خيرا أو شر، إذا كان من أفعال التي أمر بها الشرع فإنه يثاب على ذلك، وإذا كان بعكس ذلك فإنه نعم. السؤال الذي يليه الخامس: هل مباشرة الأسباب تتنافى مع القضاء والقدر؟ هل مباشرة الأسباب تتنافى مع القضاء؟ مباشرة بمعنى أن تأتي الأسباب، الأسباب الكونية أو الأسباب الشرعية، ويعني تباشرها وأنت تتوخى ما يترتب عليها من النتائج. ها؟ قلت هل مباشرة الأسباب نعم يتلافى مع القضاء والقدر، يعني تشوف واحد مثلا هكذاك يفعل ما يفعل من الأسباب التي يعني هي متاحة في الكون ولا في أمور الشرع، فتراه كأنه ماذا؟ إذن ماذا نقول عنه؟ إذن لا يتنافى، لا يتنافى مع القضاء والقدر، بل هو يتمشى مع التوكل ومع ما أمر الله به عز وجل من مباشرة هذه الأسباب. قال: فابتغوا عند الله الرزق، وقال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. احرص على ما ينفعك، أه؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. نعم، إذن فهذه كلها وأدلة كثيرة كثيرة جدا يعني فيها أن مباشرة الأسباب لا تتلافى مع القضاء، يعني إنسان يعتقد بالقضاء والقدر ومع ذلك كل ما أتيح له من الأسباب سواء كان الشرعي، من أراد دخول الجنة فلا بد أن يعمل ولا بد أن يجتهد ولا بد أن يعمل ما أمر به شرعا. نعم نعم تفضل. نعم لا لا، مسيرون كون مخيرا شر، لا 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 يصلح، الجواب غير صحيح. هذا مقصود بمسير بمعنى أن الإنسان أحيانا هناك أشياء ليس له فيها خيار، يعني يفعلها على الوجه المتاح، لا يستطيع أن يفعل فيها إلا ما يقدر عليه ويطيقه، فهو هنا مسير، وهنا مسير. كما لو قلنا مثلا يعني شخص جاء وقت الصلاة ولم يجد الماء، الشريعة ما قالت له دبر راسك، المهم لابد لك توضب الماء كيف ما بغيت، لا لا، وفي هذه الحالة لا يستطيع إلا أن يصلي صلاة من غير طهارة مائية، عنده الوضوء يتوضأ، أو عفوا يتيمم، يتيمم فقط ونحوها. العام السؤال السادس: هل الطاعة موافقة، هل الطاعة موافقة الأمر الشرعي أم موافقة الأمر الكوني؟ كل ما كان ها ها لا تقول مشيئة وإنما قل قدرة، قدرة يعني كل ما له فيه قدرة يستطيع يعني مزاولته وهو قادر على مزاولته فنعم، وطبعا قدرته تتعلق بها مشيئته، وكل ما لا قدرة له عليه فيكون يجري عليه من غير أن يعني، لأن قدرته التي له التي يعمل بها غير موجود، لعله أفضل. نعم. قال: قلت هل الطاعة موافقة الأمر الشرعي أم موافقة الأمر الكوني؟ إذن الطاعة هي موافقة الأمر الشرعي، معليش كذلك أبين ربما لمن كان بالأمس ذاهلا ولم يعني يستوعب الكلام في التفريق بين الأمر الكوني والأمر الشرعي، أعيده: الأمر الشرعي والأمر الكوني لا فرق بينه وبين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، طيب بمعنى واحد، يعني بالأمس كنا أكثر ما نذكر الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، الأمر الله عز وجل أمر أمرا شرعيا، بمعنى أمرنا بالصلاة، أمرنا بالزكاة، أمرنا بكذا، أمرنا. وهناك الأمر الكوني بمعنى أن الشيء يكون فقط بغض النظر أن يكون محبوب أو غير محبوب. إذن هذا أمرا يقال أمر ماذا؟ كوني، بمعنى أن الله تبارك وتعالى أمر بشيء ما أن يكون، أمر به أن يكون وليس أمر به لأن يفعل، فنحن مطالبون بموافقة الإرادة الشرعية، إرادة الله عز وجل الشرعية التي مطالبون بموافقتها. الله عز وجل يحب، هكذا نعبر، يحب لعبادته أن يصلوا، أن يصوموا، أن يفعلوا الخير، أن يذكروه، إلى آخر ذلك من أعمال الطاعة، أوامر أو نواهي. ويكره لهم أضدادها العصيان. إذن موافقة إرادة الله تبارك وتعالى هذه المتعلقة بمحبته هي التي نحن مطالبين بموافقتها، وهذا هو الذي يسمى طاعة. ها؟ نعم. وتعرف طبعا بالنصوص، النصوص سواء كتاب الله وسنة نجدها قطعا، موش أمر متعذر. وأما الإرادة الكونية والتي لا تعرف موافقتك لها إلا بعد وقوع، أصلا ما تعرف قبل، يعني الإنسان ما يعرف ليرى وافق الأمر الله عز وجل الكوني إلا بعد مثلا أن يفعل ما فعل، سواء من طاعات أو من معاصي. يعني عندما يسرق السارق يقول لك أنا ربي يبغى لي يسرق، معناها كأن يقول لك أرني وافقت أمر الله الكوني، أرني وافقت إرادة الله الكونية، ربي يبغى أسلك ما أبغى، ربي ما نديرهاش أنا، أنا ما قدرش نخرج على إرادة الله عز وجل. هذا هو كلامه، وهو يحسب بهذا الكلام كأنه هذا هو المطلوب منه. لا لا، وهذا هو الذي سميناه بالأمس الاحتجاج بالقدر، وهذا لا يجوز في المعاصي، في المعاصي لا يجوز. إذن هذا هو إن شاء الله جواب السؤال، هل الطاعة، الطاعة العبد يقال له مطيع، هل لأنه وافق إرادة الله الكونية؟ لا، وإنما أن يوافق إرادته الشرعية. السؤال السابع، هل يجب علينا أن نرضى بكل مقضي؟ هل يجب علينا أن نرضى بكل مقضي؟ سؤال هكذا. أيوة، في الحق لو كانت لا ليس ولا لا أجيب، أجيب يعني الجواب. نعم، ما بقى نعم. إذن المقضي، نفرق أولا بين القضاء والمقضي. تبع هذا السؤال لكل حال، ممكن الواحد لا ينتبه له، صحيح هو غير ممكن مطروح، ولكنه في المجالس، بعض المجالس يعني ذات مستوى يعني نقول متميز، ممكن يطرح في هذا السؤال. نفرق بين القضاء والمقضي. القضاء هو فعل الله تبارك وتعالى نفسه، القضاء هو فعل الله الذي هو متصل بذاته تبارك وتعالى، فعله كما أنه تبارك وتعالى فعال لما يريد، فهذا هو يقال ماذا؟ القضاء. والمقضي هو المفعول المنفصل عنه تبارك وتعالى، نفس المرض الذي حصل لك، أو الجوع، أو الفقر، أو الشدة، أو كذا وكذا، هذا يقال المقضي. المقضي ليس واجب علينا الرضا به، المقضي ليس واجب علينا الرضا بالمرض، وليس واجب علينا الرضا بالجوع والفقر وما إلى ذلك من أحوال الشدة التي تصيبنا، ليس واجبنا، ولكن واجب علينا أن نرضى بفعل الله عز وجل، بفعل الله الذي قد يكون مرض وقد يكون ما يكون، أي شيء فعل الله تبارك وتعالى شيء، وما قضاه نفسه بنا شيء آخر. ليس واجب علينا نحن أن نرضى بكل شيء، وإنما طبعا نرضى بما قدره لنا تبارك وتعالى من النعم، ولكن ما قدره علينا من المصائب واجب علينا أن نصبر. واضح؟ واجب علينا الصبر. الصبر بمجرد حبس النفس فقط، إذا قضى الله لك عليك تبارك وتعالى بأن يكون كذا مريضا أو تتعطل عن كذا وكذا وكذا وكذا، نعم تصبر وجوبا، لأنه دون الصبر ماذا؟ تحت الصبر واش كاين؟ السخط والجزع. إذن وهذا لا يجوز، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، مع نفاذ أمر الله فيه. إذن كاين التسخط وكاين الصبر وكاين فوق مرتبة أخرى تسمى الرضا. الرضا ما هو واجب، ولكنه قد يقول قائل أنه مستحب، أنه مستحب، ولكن يحتاج إلى شيء من الفقه حتى الشخص يعني يولي يرضى حتى بالمقضية ضبه، لكن يحتاج فقه وعلم، فبحيث الشخص ممكن جدا نعم يرضى حتى بالمقضي، لكن نقول وجوبا المقضي ليس واجب الرضا. طبعا هذا تقسيم آخر على كل حال، نحن بالنسبة لنا الآن نقسمه إلى أولا كونه فعل الله عز وجل. عندما نقول فعل الله بمعنى أراد الله لك تبارك وتعالى أن تمرض أو أن تموت أو أن تصاب بكذا أو أن تفقد ولدك، أو أراد الله لك، أراد الله لك هذا الفعل الذي حل بك اليوم. وأما أنت إذا سلطت سخطك على نفس فعل الله عز وجل فإنك تكون كأنك يعني فعل الله نفسه تبارك وتعالى غير راض به، وهذا لا يجوز. ولكن المرض من غير أيضا أن تكون كأنك بذهنك تتخطى المرض نفسه. نحن من منا ربما لا يعلم بأن المرض الذي حل بك الله عز وجل يريد لك به أن تكون من أهل مرتبة عليا وتصبر عليه على ذلك المرض. وإذا هذا تحققت به وحضرك عند المرض كيف تكون؟ سوف ترضى، سوف تفرح، سوف تسر. بل على العكس من ذلك، إذا تأخر عليك المرض أو كنت في عافية وتوالت عليك العافية مدة زمنية ربما تسيء الظن بنفسك، تقول ليست هذه حال المؤمنين هذا يعني. ولكن قلت هذا يحتاج إلى فهم وإلى فقه. نعم، وأكثر الناس في الحق ليس عندهم، أكثر الناس ليس عندهم. نعم، ولذلك فالوجوب هو الذي ليس دونه إلا ماذا؟ السخط الذي هو محرم. إذن ليس واجب علينا الرضا بالمقضي، ولكن واجب علينا الرضا بالقضاء، القضاء الذي هو فعل الله، وأفعال الله عز وجل ليس فيها شيء غير مرضي. الله عز وجل لا يفعل ما يفعل إلا لحكمة علمناها ولم نعلمها، لكن نعلمها على سبيل العموم ليس على سبيل التفصيل. بالأمس كنا ذكرنا مثلا بعض أشياء هكذا، ممكن بعض الناس لا يعلمها، قد يطرح السؤال يقول ماذا يخلق الله عز وجل إبليس وهو الذي يصدنا عن الطريق وهو الذي فعل بنا وهو الذي كذا، يقول ماذا يخلق الله مثلا. هذا السؤال يطرحه لنفسه، ولكن يحتاج إلى جواب، وجوابه واضح. الله عز وجل نعم لحكمة تبارك، وهي هذه الحكمة هي كذا وكذا. فهمت ولا ما فهمت؟ يقول نعم فهمت. سائغة عندك؟ سائغة. نعم. معقولة؟ معقولة. نعم. إذن فالله تبارك وتعالى خلق إبليس لأجل أنه يكون هذا إبليس هو الذي يعني يقع به التفصيل بين المؤمنين والكافرين. يجي واحد سؤال ثاني يقول واحد يقول صح، على ما ميزنا بين المؤمنين والكافرين ولهك فقط بلا إبليس؟ نعم، قال عنه بعض العلماء أن هذا سؤال فاسد، لك من يقول لماذا ما كان أولاد بدون تزوج، ولماذا ما كان كذا بدون كذا ونحو ذلك. نعم، هذا السؤال لا يصلح. نعم، سؤال لا يصلح. نعم، قال السؤال الثامن، هل يسوغ السؤال التالي لما فعل لمن يؤمن بالقدر؟ أي هل يسوغ لمن يؤمن بالقدر أن يطرح هذا السؤال؟ لما فعل؟ لما فعل؟ اللي هو الله عز وجل يقول علاش ربي سبحانه وتعالى يفعل كذا؟ إذا لا يسوغ انتبه حضر معنا. إذن هذا السؤال لا يسوغ. المؤمن لا يسوغ أن يسأل ويقول لما ربنا عز وجل يفعل كذا، علاش الله عز وجل يدير كذا. هذا إنما تقوله بالنسبة لمن تشك في إفعاله من أصحابك، ومن ربما شخص أمرك بفعل كذا وأنت ما كنتش فاهم علاش كذا، تسول معليش، لأن ممكن هو يكون مخطئ ممكن، ولكن رب العالمين تبارك وتعالى كل المؤمنين مسلمين بأنه تبارك وتعالى كل ما يفعله لحكمة نعلم بعضها وأكثره لا نعلمه، ولكن لا يفوتنا كذلك أن نعلم على سبيل الإجمال أن الله تبارك وتعالى حكيم يضع الشيء في موضعه. إذن ولذلك هذا السؤال لا يصلح بالمؤمنين بالقضاء والقدر أن يقول لما فعل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم. نعم، هذا السؤال قد يرد على وجهين، قد يرد وهو سؤال كأنه شخص كأنه يتكلم من باب القضاء والقدر، وقد يسأله وهو يريد أن يفتش في الأسباب ليتباحثها ويعينها من أجل أن لا يقع فيها مرة أخرى. إذا كان على هذا الوجه إن شاء الله لا بأس، لا بأس. نعم، السؤال أحيانا تكون يعني الباعث عليه هو الذي يعني يكون به السؤال سائغا ولا غير سائغا، وأما إذا كان السؤال سائل كأنما هو معترض على القضاء والقدر ويقول لما فعل فهذا لا يجوز، وهذا يعرف كذلك السؤال المعترض. نعم. وأما ولابن تيمية عليه رحمة الله جواب على واحد ذمي طرح السؤال سؤال معاند فأجابه رحمه الله، نعم، في قصيدة مشهورة، نعم، شرحها الشيخ السعدي تأيي. نعم. نعم، قال سؤال، قلت رقم ماذا؟ التاسع، ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ كلمة كثير ما نقولها، وهي ذكر من أذكار عظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه من كنز من تحت العرش، وفيها تمام الاستسلام لله تبارك وتعالى، وأن العبد نعم هذا شيء من يعني. إذن لا تحول من حال إلى حال، ولا قوة إلا أن يقويني الله تبارك وتعالى. إنسان عندما يقولها كأنه فيها معنى عالي لإسلامه واستسلامه لله تبارك وتعالى. لا تحول من طاعة إلى معصية، ولا من معصية كذلك إلى طاعة، ولا قوة كذلك على طاعة إلا بالله تبارك وتعالى. الإنسان إذا قالها فإنه يكون بذلك مستسلما لرب العالمين تبارك وتعالى، مؤمنا بالقضاء والقدر، ويعلم أن أفعاله مخلوقة لله عز وجل. نعم. 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 نعم صح، نحن نستعمل أحيانا كذا، يعني عندما إنسان يرى منكر ولا شيء مثلا قبيح، ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لعلنا نأخذ معناها من ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أننا نحكي ما يقول المؤذن في الأذان، فإذا وصلنا إلى حي على الصلاة نستبدلها ب لا حول ولا حي بمن أقبلوا على الصلاة، أقبلوا على الصلاة، تقول أنت لا حول ولا قوة إلا، بمعنى هذا الإقبال لا يتحقق مني ولا أستطيعه إلا أن يقويني الله عز وجل عليه. نعم، فتذكر عند ذاك وأنت مطالب بالإقبال على هذه العبادة على هذه الطاعة أنك إن لم يعينك الله عز وجل وينشطك ويوفقك للإقبال عليها، فأنت ليس لك حول ولا قوة. قلت هذا مما يساعدنا على يعني تفهمها العميق لمعنى كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله. عندما يؤذن المؤذن ويصل هذا الموضع لا حول ولا قوة إلا بالله تقولها وأنت تعرف بأن ما معنى كلمة حي على الصلاة، حي بمعنى أقبل، أقبلوا على الصلاة. نعم نعم. ولم يقال لهم هذا هو الذي كنا نقول الناس الآن يستعملونها، يعني قلت عندما يرون ما يرون مما من المنكرات أو المخالفات فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني ما معناها هنا في هذا المحل؟ تقريبا لا يظهر لها معنى، لكن هنا معناها إن شاء الله هذا هو. عندما يسمع الإنسان حي على الصلاة، طبعا هو من الناس المطالبين بأن يقبلوا، وأيضا من جملة من يؤمرون بالإقبال على الصلاة. نعم. إذن فإن لم يوفقك الله عز وجل وهو الذي يقويك على هذا الفعل ويعينك عليه، كما نقول في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، هنا موجود معنى لا حول ولا قوة إلا بالله كذلك. نعم. ماذا عند ماذا يقول الله ماذا منكر حرام هذا ما يجوز، يقول هذا ما يجوز هذا حرام، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. يقول هذا ما يجوز هذا حرام. نعم. ولا شك الإنسان مثلا إذا أراد أن يغير بلسانه هذا والتغيير باللسان، وأما التغيير بالقلب فهو ما يجده في قلبه من يعني استياء، بل ربما هذا الاستياء حتى قد يظهر على وجهه وقد يظهر على شيء من أحواله. نعم. واضح الحمد لله. إذا كان يتعلق مثلا ربما كلام فيه سب لك وشتم ولا اتهامك بما أنت بريء منه ونحو ذلك من الأشياء، نعم حسبي الله ونعم الوكيل، أو حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم نعم. ماذا؟ الله أعلم. لكن هذا من كلام نفسه، لا أدري بالضبط لماذا ما معنى أو يعني لماذا ما يحضر لي. نعم. نعم نعم. علاقة مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم أن من نعم مما إن أراد أن ينسئ الله له في أجله ويبسط له في رزقه فليصل رحمه، فليصل رحمه. قلنا أن هذه من حيث علاقتها بالقضاء والقدر، كل واحد منا ما الله عز وجل يعني جعله لابن عمر مكتوب في اللوح المحفوظ، مكتوب في اللوح المحفوظ، هذا الأجل مكتوب في اللوح المحفوظ ثابت لا يزيد ولا ينقص، فكيف إذن صلة الرحم تزيد؟ هذا هو السؤال الوارد. الجواب عليه إن شاء الله كالتالي: أن الله تبارك وتعالى جعل لك أجلا وأجل، وهذا الأجل الثاني يوفقك سبحانه وتعالى لصلة رحمك، فالله عز وجل ماذا يعطوك الأجل الثاني، وأما الأجل هذا الأول لا يكون إلا في أجل الملائكة، وأما في اللوح المحفوظ فليس له إلا أجل واحد هو ذلك الذي يعني تصل رحمك، فالله تبارك وتعالى يحول لك أجلك إليه فقط له، ويوفقك ذلك ويعلم أنك سوف تصل رحمك، وكذلك سوف كذلك ماذا يعني تصل رحمك. نعم. فالله عز وجل يبسط لك في رزقك، وبسط في الرزق على كل حال واضح بمعنى أن يبارك الله لك تبارك وتعالى فيه ويجعله ربما أكثر من رزق، بحيث ربما الكمية يكون نفسه مع شخص آخر ولكن تنتفع به أكثر من انتفاعه هو، نعم. قال كذلك السؤال العاشر: أي الفريقين من القدرية والجبرية يتقوى في احتجاجه بقوله تعالى: وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه؟ أي الفريقين من القدرية والجبرية يتقوى في احتجاجه بقوله تعالى: وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه؟ أيهم؟ إذن الجبري. الجبرية هم الذين يحتجون أن نطعم من لو يشاء الله أطعمه، يعني هؤلاء الذين تريدون أن نطعمهم وأن نتصدق عليهم، لو شاء الله أطعمهم لا أطعمهم، إذن كيف نطعمهم نحن؟ أي الفريقين من القدرية والجبرية يتقوى في احتجاجه بقوله تعالى: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه؟ نعم. السؤال 11: هل تسليمنا لما قضاه الله لكمال حكمته أم لقهره وقدرته؟ هل تسليمنا لما قضاه الله لكمال حكمته أم لقهره وقدرته؟ إذن لكمال حكمته، قول لقهره وقدرته، هذا كلام جهمية، يعني كأنه أجبرنا وأقهرنا تبارك على أن نسلم. نعم. هل تسليمنا لما قضاه الله لكمال حكمته؟ نحن نسلم ولكن لاعتقادنا أن الله تبارك وتعالى حكيم في أفعاله، ليس لأننا نعتقد فقط أنه ليس لنا إلا هذا وأننا مسيرون ومجبرون فقط. واضح الجواب علينا. السؤال 12: تسمع ذكر هذا البيت ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء، فمن تراه يقع في احتجاجه من فريقي القدرية والجبرية؟ قدرية جبرية. نعم. ألقاه في اليم مكتوفا، مكتوف معناها يعني مربوطا، وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء، يعني هؤلاء الجبريين يقولون بأن الله عز وجل نعم يعني قال أطيعوني، وهو تبارك وتعالى يهيئ لنا أسباب الطاعة، ورمى بنا في مثل بحر المعاصي والمخالفات التي ربما لا نستطيع أن نقومها، ثم أمرنا بالطاعة. إذن فهم الذين يستعملون هذا البيت ويذكرونه. نعم. إذن إذا سمعتموه فانتبهوا للاستدلال به: ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. نعم. السؤال 13: نعم، الجبرية هم الذين يحتجون به. تلتقي الإرادة الكونية مع الشرعية في بعض الصور، مثل لها. تلتقي الإرادة الكونية مع الشرعية في بعض الصور، مثل لها. إرادة الكونية قلنا أن الشيء يقع، والإرادة الشرعية أن يكون الشيء محبوب. الواقع قد لا يكون محبوبا، والمحبوب قد لا يقع. تفضل كمان. إيمان أبي بكر الصديق. نعم. أو قل إيمان كل مؤمن، كل مؤمن يؤمن أو يفعل الطاعات يفعلها. نعم. فالله عز وجل من حيث الإرادة الشرعية يحب الإيمان ويحب كل أفعال الخير، ومن حيث كونها وقعت هذا موافق الإرادة الكونية. إذا الإرادة الشرعية والإرادة الكونية التقتا فيما كان مثل هذه الصور. نعم. وأما انفراد الإرادة الكونية كل ما لا يحبه الله عز وجل وقد وقع، وقد وقع، هذا انفردت فيه ماذا؟ الإرادة الكونية. نعم. الرابع عشر والأخير، فرق بين القضاء والمقضي، وهذا السؤال في حق جاوبنا عليه، معلش، وأيهما يجب الرضا به، وأيهما يجب الرضا به، ونتوقف عند هذا اليوم، معلش كانت بعض أسئلة من أمس أجيب عنها قبل الختام. يقول عندنا في مسجدنا يقرؤون قراءة جماعية بين صلاة الظهر والعصر بصوت مرتفع، فهل نجلس في المسجد أم نخرج وجزاك الله خيرا؟ نعم. هذا في الحق نحن هنا في بلادنا هذه مبتلون بهذا كلنا تقريبا، فأقول لإخواني أولا، إنسان إذا كان في مسجد شيء من هذا وكان المسجد يتسع، يتسع بمعنى مسجد واسع، بعض المساجد كبيرة وتكون المجموعة هذه اللي يدي الحزب لا يعني في موضع ممكن جدا، ولكن في رمضان رأيت بعض المساجد فيها نشاط كبير، يعني يولي هذا المسجد غير صالح في أي موضع منه إلا أن يعني تكون على حالها. إذن أقول إنسان يمشي، يمشي المكان ينفرد ينزوي في جهة من جهات المسجد، ولعله إن شاء الله يسمع صوت نفسه وهو يصلي ويكون بعيد، وهذا يكفي إن شاء الله في الإنكار. ولكن إذا صلى لم يقل هنا، لم يقل هناك مصوغ للبقاء، يخرج، هو جاء من أجل الصلاة، فإذا ربما صعب عليه البقاء خارج المسجد لأجل قال أنا ما أبغى أصلي الراتبة ولا كذا ما صليتش في البيت، فإذا دخل قلت يحاول أن يذهب إلى أقصى ما يمكنه من أجل أن يكون إن شاء الله بعيدا عن هذا المنكر الذي يجري ويجري في بيت الله في المسجد، وأنت تريد أن تصلي والصلاة مطلوب فيها أن تسمع على الأقل أذكارك وما تذكر به الله عز وجل. إذن فتختار لذلك المكان البعيد الذي لا يتأثر بهذه البدعة التي هي بدعة صوتية، يعني بمعنى الإنسان يطلق صوته في المسجد. الإمام مالك رحمه الله مشهور عن المعروف عنه رحمه الله أنه كان ينكر قراءة تسمى الإدالة، كان مالك معروف بإنكارها وشديد في إنكار رحمه الله تسمى الإدالة. وما هي الإدالة؟ الإدالة معناها مثلا مجموعة هكذا يقرأ واحد بعد يقرأ بعد واحد ثاني وبعد يقرأ اللي بعده وهكذا تبقى القراءة، بعضهم يسموها الإدالة وبعضهم يسميها الإدارة. نعم، كان مالك رحمه الله ينكره، وأنكر عليه النووي، النووي الشافعي قال مالك رحمه الله محجوج بعمل السلف، بيجيب واحد الأثار على ذاك والحذر، ولكن مالك رحمه الله هو أيضا من السلف، إذا كان الاحتجاج بمجرد الأفعال فقط وحدها فمالك رحمه الله وأقواله أقوام من مجرد فعل، فعل كائن من كان صح أو لم يصح. يقول هل يكون الرضا بالقضاء والقدر هو حمد الله؟ نعم. وعدم الرضا بالمقضي هو الأخذ بالأسباب لتجاوز الأمر. الرضا أولا عمل قلبي، الرضا من أعمال القلوب، واضح، من أعمال القلوب ليس من أقوال القلوب، من أعمال القلوب. وما هو الرضا؟ لا يكون في قلبك جزع أو تسخط أو لأخذك، الرضا بمعنى أن تكون في داخلك مرتاح مبسوط، وهذا الفعل ليس عندك أي اعتراض. نعم قد تعبر عنه بما تعبر من عبارات التي تدل على الشكر، الحمد لله إذا قال شخص في مقابل نعمة فذلك هو الشكر، الشكر هو أن تقول الحمد لله، لكن تقولها في مقابل ماذا؟ نعمة، تسمى شكر، بخلاف ما إذا قلتها في مقابل أنك استحضرت صفة من صفات ربنا تبارك وتعالى فتكون حمدا، فتكون حمدا نعم، لا فرق بين الحمد والشكر إلا هذا على الصحيح. نعم، إذن إذا شخص مثلا ذكر ما حل به من مصيبة، نعم، وقال الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، فهذا يكون شكر الله تبارك. يقول: هل يمكن للإنسان أن يعلم أنه من أهل السعادة أو من أهل الشقاوة؟ وماذا يفعل بما لو علم؟ لو كان علم روحه بالله من أهل السعادة يغتر، يقول خلاص أنا من أهل السعادة ومن ذلك. وكيف يعني؟ لا لا لا، إذا وليس مطلوب منه في الحق أن يبحث ولا يتكهن ولا يحاول أن يعرف، لأن هذا أمر، الأمور بالخواتيم، أنت ما تدري بماذا يختم لك، لا تدري بماذا يختم لك. نعم، قال: ما الفرق بين قول القائل أنا مجبول على كذا وقول القائل أنا مجبور؟ نعم، قلت كلمة مجبور أولا، تفضل. كلمة مجبور كلمة لو بحث شخص لوجدها أعجمية، ليست سائغة حتى عربية الجبر، إلا أن يقال الإجبار. وأما مجبور قلها للمكسور، اللي نكسر ونذر له مثلا هكذا الجبيرة، قل هذا راه مجبور. ولا كان واحد النبتة أظنها اسمها المجبور، كان لا بلا قصب. إذن نعم تفضل. إذن قل الإجبار بدلها، الإجبار أجبره بمعنى أن يفعل ما لا يرضاه وما يرتضاه وأكرهه ونحو ذلك. نعم، وأما مجبور، الله عز وجل جبل عباده على ما جبلهم عليه، نعم، من أي شيء من أشياء. نعم، فكلمة صحيحة. نعم، ها، من أسماء الله تبارك وتعالى الجبار. نعم، وفيها معنى كذلك أنه يجبر ما يكون في عباده من خلل، لا يحضرون الفرق الآن بين الفطرة والجبلة، لا لا يحضرون. الجبار من أسماء الله تبارك وتعالى، الجبار من أسماء الله تبارك وتعالى الجبار. نعم، يقول: أحسن عليكم، من عامل بفتوى الشيخ الأزهر سنقرى أن الفجر الصادق يكون 10 دقائق بعد الأذان، وأكل بعد الأذان تحريا لتأخير السحور، وأكل بعد الأذان تحريا لتأخير السحور، فهل هذا الفعل خطأ؟ وإن كان كذلك هل يعيد صيامه؟ وأنا أقول لإخواني، تأخير السحور يشمل كل من أكل في السدس الأخير من الليل، ليس لابد أن تأكل في آخر لحظة، كل من أكل في السدس الأخير من الليل، يعني يحسب الليل من طلوع الفجر، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، قسمه على 6، السدس الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، هذا السدس السادس. إذن إما أن تأكل ربما في أوله، في وسطه، في آخره، فأنت إن شاء الله قد أخرت السحور، ليس لابد أن تأكل في آخر لحظة. ثم نقول: نحن الذين الآن صرنا في البيوت ونعمل فقط بهذه الساعات والأمور توقيتات ونحو ذلك من الأشياء، ينبغي أن يكون عندنا شيء من الاحتياط، ينبغي أن يكون عندنا شيء من الاحتياط. هذا الاحتياط الذي لا يسمح به لو كان الشخص مثلا في أماكن، نعم، يرى الفجر أو يستطيع أن يطلع فقط فوق السطح نتاعو ولا كذا. نحن واحد قاعد في داره، وكل مأكلات حداه، والفجدر حداه، والمأكلات هنا، ويقيف رغلته ويشرب ويأكل ويقول خص حر. نعم نعم، إذن على كل حال الإنسان يحتاط، وليس هو الاحتياط على كل حال الذي ذكره المالكية، ثلث ساعة أو وربع ساعة قبيل الفجر إلى أكل فيه، قالوا للتحري. لا، ليس المقصود هذا. المقصود بالتحري من هذا النوع الذي نحن فيه الآن، رزنامة موضوعة لممكن لسنة وواحد يتتبع فيها فقط، ليس عنده إلا هي. فأقول العلامة الشرعية للسحور هي الفجر الأصل. نحن مثلا إذا كان الإنسان في بيته ولا في بستانه ولا كذا وشاف الشمس غربت مباشرة، لا ينتظر أذان ولا ينتظر شيء، يأكل. إذا رأى الشمس غربت يأكل، خلاص انتهى وقت الصيام. وإذا شاف المؤذن تأخر، ربما عنده تليفون جاي يقول السلام عليكم، ما طلعت قال الله غربت. ابن أم مكتوم رضي الله عنه رجل أعمى، كان لا يؤذن الصبح حتى يقال له أصبحت أصبحت، حتى يقال له أصبحت أصبحت. كان رجل أعمى ما يعمل إلا بأن يقول له شخص، يخبره شخص موثوق ثقة بأنه قد طلع الفجر، فيقوم بعد ذلك ليؤذن. إذن أقول نحن لو أي واحد من الإخوة رأى الفجر في وقت معين يخبرنا، ونحن كذلك ننظر لعله، سيما الإخوة الذين في أماكن يمكنهم أن ينظروا الفجر. إذا إنسان عنده اطلاع ولا يهتف لبعض الإخوة الذين هم يعني في جهات مختلفة من أماكن يمكنهم ويتحرون الفجر ويعرفونه، نستعين بهم ثم نعم. وأما هذا الذي صرح به الشيخ الأزهر على كل حال، أنا لا أعرفه، أنا كنت أعرف أن بعض مشايخ الشيخ أبو سامي فرضي قال أنه يعني يطلع مع الوقت نشر، يعني أن أذان يعني التابع لرزنامة هو مع طلوع الفجر، يعني من غير زيادة ولا نقصان. فإذا كان هذا فأقول احتياط الإنسان يستعمل أذان نعم، حتى يوم ما ربما يثبت له خلافه فيعمل بخلافه. نعم تفضل. يقول كيف يكون الشكر وهل هناك ذكر خاص به نقوله؟ ذكرنا الآن قبل قليل، تفضل. قلنا الشكر هو أن يقول الإنسان في مقابل نعمة، نعمة حاضرة مثلا هكذا، طعام ولا أكل ولا شراب ولا كذا وكذا، فيقول نعم عقبه الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، ولا يقول ما يقول من عبارات الحمد التي هي ثابتة مأثورة، نعم، أو نعمة من النعم يستحضرها غائبة عنه ولكنه يستحضرها، إذن فيقول الحمد لله بإزائها، فيكون ذلك هو شكر. نعم هو شكر. هناك حديث على كل حال يضعفه بعض أهل العلم، وهو قوله اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر، من قاله في يومه فقد أدى شكر يومه، فقد أدى شكر يومه. نعم قلت يضعفه بعض أهل العلم. إذن نتوقف عند القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.